بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات المختصرة للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي،
حتى لو كان لقاؤه به لحظة واحدة فليس هناك زمن، بخلاف الصحبة المعروفة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يدخل فيها الزمن والخلطة وغير ذلك. أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لفضلها وشرفها ومكانتها فإنه يحصل فضلها من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة، وليس هناك زمن معين فيها. فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة فإنه ينال هذا الفضل العظيم. نعم.
فإن آمن به ولم يلقه نعم. فليس
نعم قبل تعريف الصحابي. ماشي خلاص، اعتمد اللي معاه. شو النسخة اللي معاكم مع الشيخ احمد؟ خلاص ماشي.
قال: ولو كان فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي، ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي. وكذلك يشترط الإيمان به والموت على ذلك، فبمجرد الردة والموت عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمال.
والموت عليه، أما إذا تاب ورجع فإنه يعود إليه لا يحبط عمله السابق، وبالتالي تكون له الصحبة. فإذا اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة. فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ولو كان معاصرا له فليس بالصحابي. وهو مؤمن به فلو اجتمع به هو كافر ولم يؤمن به ثم آمن بعد ذلك فليس بصحابي. يبقى هذا يلزم في الاجتماع، الاجتماع على الإيمان، الموت على هذا الإيمان. الاجتماع، فإذا آمن ولم يجتمع به فليس صحابي، إذا اجتمع به ولم يكن مؤمنا به ثم آمن بعد ذلك فليس بصحابي، إذا آمن به ثم ارتد فإن مات على ذلك سقطت صحبته، ليس بصحابي طبعا وليس بمسلم. إذا رجع فهل ترجع إليه صحبته أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه تعود إليه صحبته. نعم.
شيخنا، هل يشترط أن يعود في حياة النبي أم إذا عاد بعده؟
حتى ولو عاد بعده. نعم.
وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل، وذلك لأنهم أدركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا.
نعم، أي لهم هذه الفضيلة التي لم يشاركهم فيها أحد في هذه الأمة، وهي فضيلة الصحبة، هذه لم يشاركهم فيها أحد من هذه الأمة، فهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، له من مقامات النصرة في الدين ما ليس لغيرهم. ولهذا لم يوجد لأحد في هذه الأمة فضل مثل الصحابة رضوان الله عليهم. الله أثنى، الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى، لهم مقامات عظيمة في الجهاد والذب عن هذا الدين، لهم من الجهاد العلمي والفهم لدين الله سبحانه وتعالى ما ليس لغيرهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولهم من النصرة ما مقام أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة كذا وكذا. ولهذا لا أحد يدرك الصحابة، لا تتكلم في فضيلة بين صحابي وبين آخر، هذا التعليل كاف، هذا صحابي خلاص كاف، هذا لا تأتي أنت تقول لكن بعض الأفراد في الأمة قد يكون له من الجهاد، قد يكون له من مفردات العلم، قد يكون له، لا تتكلم في هذا. جهادهم أعظم الجهاد، علمهم أعظم العلم، مقامهم أعظم المقام، لأن ما عسى أن تذكره أنت في من يأتي بعدهم، ما عسى أن تذكر كثرة علم، كثرة جهاد، كثرة كذا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا يعود إلى كثرة بل يعود إلى مقام، إلى حسنة تضاعف، لأن الحسنة تضاعف باعتبار العامل. فلا تقارن بين نفق الدرهم بدرهم مثلا، تقول الصحابي لو أنفق درهم وغير الصحابة أنفق 10، فقطعا من أنفق 10 أفضل من أنفق درهم، لو أنفق 1000، لو أنفق 1000000، فلا مقارنة، فلا تعقد. ماذا عسى أن تعقد إذن غير ذلك؟ يعني ماذا عسى أن تقول هذه بالكثرة، أنت ما عندك إلا الكثرة، هذا حج مرة، هذا حج 100 مرة، هذا حج، هذا أنفق درهما، هذا أنفق 1000000، هذا جاهد غزوة وقتل وخرج مرة، هذا قضى حياته مجاهدا، هذا اللي عندك، ولا عندك شيء آخر؟ عندك نص من السماء أن هذا أفضل من أصحابي؟ ما عندك نص من السماء. إذا ماذا عسى أن يكون عندك؟ هذا التفضيل مردود من النبي صلى الله عليه وسلم لغير الصحابة مع الصحابة، بل في الصحابة الذين آمنوا بعد الفتح وأسلموا. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد وقاتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده. ما عسى أن تقارن أنت بين جبل وبين مد، هذا أقصى ما عندك، أليس كذلك؟ هذا الصحابي نفسه، الصحابي الموصوف بالصحبة لكنه متأخر، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي الذي أنفق من قبل. هذا صحابي، يعني في وصف الصحبة، فيه وصف الصحبة، لكن السبق، هذا سبق، صحابي سابق، هذا لا يبلغ مقام الصحابي الذي أسلم من بعد الفتح، لا يبلغ المقام ولو أنفناه أنفق مثل أحد ذهبا والآخر أنفق مثل المد، فكيف من بعد الصحابة؟ ولهذا تعليل السلف دائما في التفضيل هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الطبقات، طبقات الحنابلة، لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى إن رجل ها هنا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز إمام التابعين وله من المقامات ما هو معروف في الأمة، فالأمة مجمعة على الثناء عليه، ومع ذلك قال أحمد رحمه الله هذا رجل لسوء، لا تكلم ولا تأكل ولا تشارب. التعليل هذا صحابي، الصحابي ما عدله أحد، وعليه نقول إن تفضيل الصحابي يكون الصحابة يكون باعتبار الجنس وباعتبار الأحد، باعتبار الجنس واعتبار الأحد، وليس هناك مقام يفوق فيه تابعي صحابيا، ليس هناك مقام، لا جهاد ولا مقام نفقة وكذا ولا مقام علم، لأن أيضا ماذا عسى أن تقارن في العلم؟ هذا حافظ وهذا، هذا فهم. فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، فليس عندنا نص ولا في كلام السلف الصالح ما يبين أن مفرد التابعي ولو بلغ ما بلغ أنه يفوق مفرد الصحابي ولو بلغ ما بلغ، بل النصوص كلها على هذا الأمر، أن الصحابة لا يعدلهم أحد. ليس في مقام صحبة، نقول باعتبار الصحبة، فهذا باعتبار الصحبة ما يبلغهم أحد، لا باعتبار الفضل العام في كل شيء، بدليل أن الصحبة قد اشترك فيها من آمن من قبل ومن آمن من بعد، ومع ذلك كان لمن سبق فضل. ولهذا العلماء يقولون بأن الأعمال تتفاضل باعتبارات. من الاعتبارات التي تتفاضل بها الأعمال التفاضل باعتبار العامل، بالتفاضل باعتبار العامل، أسبقية العامل، مقام العامل، هذا يضاعف الله سبحانه وتعالى بحسناته حتى يرفع الله عز وجل قدره رفعة عظيمة. ولهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى: فأدناهم صحبة خير من القرن الذي يأتي بعدهم ولو فعل كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا كله يقول أحمد رحمه الله تعالى ولو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو يوما أو شهرا أو سنة، حتى ولو صاحبه ساعة، فهذا فضل محفور في الأمة، مقرر في الأمة، ليس هناك ما يرفعه لا في عمل جزئي ولا في عمل كلي. نعم. لا عايزين أثر، بس عايزين أثر، عايزين فيه أحد من السلف قال إن فيه مقام قدوة، بس أحد يعني، مش ما في وقت للتعليل العقلي. صحابي، أي صحابي، خلاص. شوف هذه المشكلة، يعني أنت ما استفدت يا محمود في كل هذا، هذا ما لنا علاقة بالعلم، العلم شيء والفضل شيء. أنت أنفقت 1000 وهذا أنفق 1، أيهما أكثر؟ لا أكثر التابعي، لا بس خلاص، وهذا عنده 100 مسألة وهذا عنده مسألة، هذا ليس فضلا. في العلم هم أعمق علما، هذا في العلم الصحابة أعمق علما، ما أحد فرق هذا. ابحث في الأثار، لا ابحث في الأثار، الأثار بس، نريد أثارا فقط، آثار بس، آثار. عمر بن عبد العزيز ما قارنوا بين علمي وبين علم معاوية، بين علمه وبين كذا، ما قالوا تعالى هذا حفظ كم وهذا حفظ كذا، ما في استثناء. ما الفضل عام في كل الميادين، سواء كان هذا علم أو كان نفقة أو كان كذا أو كان كذا، لا يوجد في كلام السلف من يقول هذا أحمد رحمه الله أعلم من الأعراب الذي دخل، هذا ما أحد قرن هذا أبدا. الصحبة تقضي على كل شيء، الصحبة تقضي. خلاص خالد أمن من بعد، وأبو بكر أمن من بعد. ليس أبو بكر فقط، أبو بكر رضي الله عنه وغيره 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 وغيره. هذا لا يقتضي فضلا. كلمة أعلم في مفرد، كلمة أعلم في مفرد، إن هذا حافظ 1000 حديث وهذا حافظ حديث، لكن لا نقول هذا بمعنى هذا أنه صار هذا أعلم. فإذا أحمد بن حنبل يفضل الأعرابي في العلم، ما أحد قال، خلاص حتى لو أعلم، هذه كلها إطلاقات إذا ذكرها السلف. ما أدري، ما أجرؤ أن أقول هذا، أنت تجرؤ وأقولها، أنا ما أجرؤ أن أقول، جهلي يوقفني عندما وقف عليه السلف، جهلي يوقفني عندما أوقف السلف. يكفي. هذا مسألة أخرى، صغير ما مسألة، مسألة أخرى. كلمة صغير الصحابة اللي هو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا له الصحبة، اجتمع بالنبي هو صغير ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له الصحبة. روايته مسألة أخرى، الرواية الصغيرة هذا مسألة، فضل الصحبة مسألة. فضل الصحبة هذا صحابي، صحابي صحابي موصوف بس خلاص، المهم صحابي، المهم صحابي لم يرى النبي كيف اجتمع به، ما هو لا ما هو لازم يرى كيف ما يرى، حتى التفصيلات منين جايبونها يا اولاد، كيف ما رأى صحابي، صحابي كيف ما رأى يعني صغير، هذا ولد في حجر النبي صحابي خلاص له الصحبة، هذا ولد في حجر النبي له الصحبة خلاص، ولد في حجر النبي هذا له الصحبة، يبقى طالما دخل في حد الصحبة خلاص في كل ما ورد في كلام السلف خلاص يفوق. الصحبة تحصل بماذا؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتعداه، هل وضعوا لذلك سنا؟ لم يضعوا لذلك سنا خلاص، يبقى هذا حد الصحبة، اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضعوا شيئا زائدا عن هذا، إلا يضع شيئا زائدا، إلا يقول مثلا ساعة ربع كذا إلى آخره، فيعني نحذف منها شيء من هذا، يبقى عليه بأثار السلف، فهذا مقام موروث في الفضيلة باعتبار جنس، باعتبار أحد. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر هذا في المنهاج في هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم يعني رأى أنه قد يفوق غير الصحابي الصحابي، لكن نقل عن الجماهير، وهذا ما لا يصح خلافه، لأنه هذا خلاف النصوص. الصحبة هذه خلاص أبر الأمة قلوبا أعمق الأمة فهما، بس هذا مفردات الأمور لا تعكر علينا، لأن مفردات الأمور هذا شيء، مفردات الأمور لا تقتضي زيادة فضل على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المفردات ما يتعلق بها، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيفة. أما أن يقال هذا روى أكثر، هذا حج أكثر، أنا أقول كده، أنا حجزت 30 مرة وأبو بكر حج كذا مرة، بس خلاص عايز تعد عد براحتك، قل هذا يحفظ 1000 حديث وهذا يحفظ 10، قل يا هذا يحفظ هذا أنفق 1000 دينار وهذا أنفق دينار، قل أنفق كذا، كل هذا فيما يتعلق بالعد هذا شيء، أما فيما يتعلق بالفضل، فيما يتعلق ب مفردات نفق أي شيء في هذا نتوقف على الصحابة، ولهذا الصحابة ما فتحوا الباب، عللوا بالصحبة فقط، ما قال عمر بن عزيز من جهة أعلم من معاوية مثلا من جهة العدل وكذا من جهة كذا، لكن معاوية له فيما تعلق خلاص، هم أغلقوا الباب في هذا ولم يبحثوه، لم يفتشوا فيه، وإنما جعلوا الصحبة بحدها أيا كانت، أيا كان يكفيه وصف الصحبة، هذا الكفاية التي لم يحصل بسببها لغيرهم هذا الفضل، أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، تاب الله عز وجل عليهم كلا، وعد الله عز وجل الحسنى لهم من المقامات والنصر في دين الله عز وجل ما لهم إلى غير ذلك، هذا يكفي. نعم، لو في أثار عن سلف ماشي ما في مشكلة، بس ما كتعليل أو كذا هذا كله مردود بما عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم
شيخنا، أثر الإمام أحمد في الذيل، في ذيل طبقات الحنابل.
نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابل، حدثني يعقوب بن إسحاق البغدادي، سمعت هارون الحمال يقول سمعت أحمد بن حنبل، وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله إنها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان، فقال أحمد لا تجالسه ولا تآكله ولا تشربه، وإذا مرض فلا تعده.
نعم، وما فصل يعني ما فتح باب مثلا تفصيل باب كذا، ما فتح، فالصحبة كافية. نعم 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 قال ابن المديني هذا كلام من المدينة. نعم كلام من المدينة. ذكر أيضا يا حسيني الساعة الشهر كذا. نعم من علي علي. نعم وكله كله كل من عرض الصحابي جعل الحد الاجتماع، ما جعل حد لا صغير ولا كبير، لم يختلفوا في هذا الحد الاجتماع، ولذا حتى نصوا انه ما يقرأ لانه قد يجتمع به اعمى. نعم وطبعا هذا لصحبة النبي، انما لغير صحبة النبي معروف الصاحب من طلت ملازمته، من انما لصحبة صلى الله عليه وسلم ولفضلها كان هذا الفضل العظيم. نعم من يا احمد الله يهديك تمييزه اجتمع بالنبي شلوه والمرأة ولدته جابته حطته في حجره وبعدين خدته، بس اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هذا كله على تصحيح الحديث يعني. سبق سبق هذا المبحث. نعم نعم التقييد بالبلوغ شاذ، هذا كلام السخاوي. نعم لا شك. نعم نعم
قال العلامة الفوزان حفظه الله والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصحابة أفضل القرون لقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير القرون بفضل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. فالواجب على المسلمين عموما حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا بنص الآية لمحبة الله عز وجل لهم ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وآزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال سبحانه
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة واحد محبتهم واثنان الدعاء لهم والثناء عليهم وثلاثة الذب عنهم والرد عنهم ضد كل من انتقصهم وأربعة سلامة اللسان والقلب لهم بحيث لا يكون غل في القلب ولا يكون ذم على اللسان بل نترضى عنهم جميعا ونستوعبهم بالترضي ولا نذكر شيئا وقع بينهم ولا من مثالبهم ونقول بأن لهم الحسنات العظيمة ولهم المقامات الرفيعة ما يغفر الله عز وجل لهم بها. نعم. ونقول أيضا من حقوقهم علينا أن نشهد أنهم جميعا عدول، عدول، فليس فيهم الفاسق، وإن كان فيهم من عصى، فيهم من عصى، لكنه تاب، فليس فيهم فاسق يقال هذا الصحابي فاسق، ليس فيهم ذلك. غاية ما يكون تقع منه المعصية، لكن ليس كل من وقع منه المعصية صار فاسقا. من الصحابة مستثنون، الصحابة يستثنون من هذا، ليس في الصحابة فاسق ولم يوصفوا بفسق. نعم. لا، بعد الصحابة التفضيل باعتبار جنس لا باعتبار أحد، بعد الصحابة. نعم.
فالله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستغفرون لهم ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم بغضا للصحابة، وكذلك آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهم حق القرابة وحق الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النواصب فيوالون الصحابة ويبغضون بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سموا بالنواصب لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، بين من غلا في أهل البيت فعبدهم، ومن فرط في حبهم فكفرهم، وهم الخوارج والأوائل الروافض. أهل السنة والجماعة يحبون أهل البيت ولا يغلون فيهم، فلا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل. فالروافض غلوا في ادعاء المحب، ادعاء المحب، أما محبة حقيقية لو أحبوا محبة حقيقية إيمانية لما عبدوهم ولا اتبعوهم في فضائل الصحابة، لأن أهل البيت ما خاصموا الصحابة حتى يخاصمهم روافض، ولا عادوا الصحابة حتى تعاديهم الروافض. ولهذا نقول هؤلاء يدعون، يدعون، فالحكم بالغلو في ذلك على ظاهر مذهبهم، وليس أننا نشهد أن هؤلاء أحبوا آل البيت حبا غلوا به حبا حقيقيا ثم غلوا. هؤلاء يتاجرون، هؤلاء على شريعة يهود، هؤلاء واليهود عملة، وجهان لعملة واحدة، لكنهم يظهرون هذه المحبة والموالاة كسبا للناس وإخفاء لحقيقة يهوديتهم التي أسسها بهم عبد الله بن سبأ اليهودي. فهؤلاء غلوا فعبدوا، والخوارج فرطوا في المحبة وغلوا في البغض حتى كفروا. وأهل السنة والجماعة وسط كما هي عادتهم دائما أبدا، جعلنا الله وإياكم منهم. والإنسان يستشعر فضل الله عز وجل ويحمد الله الليل والنهار، والله عدد الأنفاس، أن الله عز وجل يوفقه في كل باب من الأبواب إلى وسطية أهل السنة والجماعة. باب الصفات والأسماء بين معطلة وبين ممثلة، باب الصحابة بين روافض وبين خوارج، باب القدر بين جبرية وقدرية، كل باب من الأبواب، باب الإيمان وأسماء الدين والوعد والوعيد بين خوارج وبين مرجئة، باب طلب بين أحداث أسنان سفهاء أحلام يخترعون طرقا، وبين متعصبة لأهل العلم يكون الوسط، الانتفاع بالعلماء والاسترشاد بطريقهم ومنهجهم، لكنهم كل يؤخذ من قوله ويرد. كل باب من الأبواب الهداية لأهل السنة والجماعة في ذلك محض فضل من الله، محض فضل من الله. هناك من هو أزكى منك وأكثر منك مسائل وأحفظ منك متونا، لكنه لم يهدى. والحق أمامه، الحق الذي تختلف في الأمة ليس حقا غامضا، هذا الحق يحفظه الصغار وينشأ عليه الأغمار، ومع ذلك يفهمون. ليس صعبا من جهة الفهم، ليس صعبا، لكن من جهة الامتثال والانقياد وامتلاء القلب بهذا المنهج هذا صعب. سبحان الله، لا يوفق إليه كل أحد، لا يوفق إليه كل أحد. أما من جهة المعلومة، في معلومة صعبة يا إخواني في الأسماء والصفات، في معلومة صعبة في القدر. هذا الطريق صعب في إيه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، علم كتابة مشيئة خلق، في إشكالية في هذا، في إشكالية في هذا. أفعال العباد، أعيان العباد كلها مخلوقة الله عز وجل بأمره وقدره سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خلقكم وما تعملون، إيه الإشكالية في هذا؟ أسماء وصفات، نحن لسنا بأعلم من الله، بل يداه مبسوطتان ليس لك يدان، ينزل ربنا، لا ما ينزل ربنا، ينزل أمره. هذه الصعوبة، كما قلت لكم الضلال هو الصعب، الضلال يحتاج تلفيق، يحتاج بتر، يحتاج تزيين، يحتاج تزييف، ودي صناعات محتاجة محترفة. إنما الحق واضح، عليه نور، سهل، يجمع بين السهولة والاستقامة والتوحد والتفرد، واحد، ما هناك ما يشوش عليه، واحد، ما في مسألة خلافية أصلا، حتى تطلب الترجيح، ما في مسألة في الأصول أهل السنة لهم فيها قولان، حتى تعمل عقلك في ترجيح وتصحيح وتضعيف، أبدا. مسائل الأصول مسائل واضحة ما فيها إشكالية، فقط تعمل بها بعد علمها، تعلم وتعمل بأبسط ما يكون وأسهل ما يكون. إنما إذا خرجت من منهج أهل السنة في القدر إلى مذهب القدرية والجبرية، تحتاج بقى دراسة متخصصة متأنية، وفي النهاية تخرج بإيه؟ برتبة إيه؟ رتبة حائر، رتبة حائر، خريج من مدرسة القدرية برتبة حائر. ما تدري ما تقول. إنما أهل السنة والجماعة لا، منهج مستقيم وسط سهل. نعم، سبحان الله. نعم، من لم يبغض، من أبغض الصحابة فهو منهم، لأن يحبهم يعني يواليهم، يدافع عنهم. الذي يدافع عن سيد قطب بعد العلم بما بجرائم سيد قطب، هذا مثله، هذا مثله. من أحب أهل البدع، من والى أهل البدع، من اتخذهم بطانة، من روج لهم، كل هؤلاء منهم تماما. إذا كانت المودة لا تلحق الشخص بالشخص، ما الذي يلحقه إذن؟ المرء مع من أحب، يحبهم ويحبونه، مجرد أن يدخل ويخرج، مجرد أن تأخذ بطانة بدون السؤال عن مولاة قلب أو شيء يلحق به، إنكم إذن مثله. وقد نزلكم في كتاب إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غير، إنكم إذن مثله. بس تحب ما تحب، المهم واقع جالس معهم أنت منهم، فكيف بمن يقول أود، كيف بمن يدافع عنهم، كيف بمن يروج لهم الكتب. وإذا كان من ينتمي لمنهج السلف، والله 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 فيما أعلم من علم أنه قد يكون أشر من سيد قطب. ليه؟ سيد قطب لم يروج فساده بنقل واحد عن ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا كتب سلف ولا غير ذلك، إنما هؤلاء ما دفع عن سيد قطب إخواني مثل ما دفع عنه أدعياء السلفية، من محمد إسماعيل، من ياسر برهامي، من محمد حسان، ما دافع أحد عن سيد قطب مثل ما دافعه. والله لو أنا أقول هؤلاء أشر من سيد قطب، والله ما ابتعدت عن ذلك، أشر من الأصل، ليه؟ لأن الأصل يعجز أن يغزو قلب رجل سلفي أو يدعي السلفية من المبتدئين حتى يأتيه نقولات هؤلاء. إنما رجل يسب صحابة يسب ما يغزو قلب كيف؟ إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الإجازة التي يعطيها من يزعم السلفية. هذا أديب لا ينبغي نحكم عليه كذا، هذا يعني كذا، هذا مجتهد، هذا كان عايش في عصر معين، هذا كان أصلا كان أديب إيه، ثم لما من الله عليه بالإسلام كذا كذا، هذا أبى أن يرضخ للطاغوت ومات كذا، هذا مات على هذا، رجل عاش بإحساسه، هذا الذي يروج لسيد القطب. إنما سيد القطب نفسه بأقواله بأفعاله بكذا ما يستطيع أن ينشر فكرة إلا عن طريق هؤلاء. ولهذا لم تتمكن شجرة سيد قطب من قلوب كثير من الناس إلا بعد أن روج إليها الدعاية السلفية. عجز الإخوان ما استطاع، ما عند الإخوان دول كلمة واحدة بس حاطت على غلاف كتاب الإمام الشهيد بس، دول فشل أصلا، دول ما يعرفون علما، دول قوم منشغلون بالسياسة للوصول الحكم، إنما بيتسطروا بالدين إن إحنا يعني جماعة دينية، لا دول فهو غاية ما فعله الإخوان وكده حاطط على الكتاب الإمام الشهيد بس خلاص. لكن تعال أنت لمحمد إسماعيل ها في ظلم في ظلام كانت تعيش أمة الإسلام وكان فجأة بزغ نجم فجأة طلع بدر، إيه ده إيه ده الرواية ده ولا الأفلام السينمائية تستطيع أن تعبر هذا التعبير. فجأة العالم الإسلامي يعيش ظلاما، يعني ما كان عندنا رجل اسمه فقي ولا رجل اسمه عبد الرزاق عفيفي ولا رجل اسمه عبد الرحمن، مش دول سلفيون؟ المفترض هؤلاء هم اللي يدرون الترجمة. هل ترجم لحامد فقي لعبد الرحمن وكيل عبد الرزاق عفيفي لخليل هراس؟ هل ترجم لهم وهم أئمة التوحيد؟ والله لو لم يكن هراس هذا إلا محاضر شيخ الإسلام في أروقة الأزهر لكفى. رجل يتكلم عن منهج الإسلام في شخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويذكر منهجه ولم يترجم له بشيء من ذلك، ما ترجم له بشيء من ذلك، حتى جاء هذا الرجل يترجم أمة تعيش في ظلام حالك، حتى جاء نجم هذا الرجل سيد قطب فإذا به كذا، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وهناك قواسم مشتركة بين المودودي وبين قطب وبين ابن عبد الوهاب من جهة طعن الناس فيهم ومن جهة اتخاذ بعض الأمور المطلقة من كلامهم، يعني الثلاثة في رتبة واحدة، مثلث مكون من ثلاثة أضلاع، قطب ضلع، مودودي ضلع، ابن عبد الوهاب ضلع. التركيبة هذه من يركبها أخوان؟ من يركبها إلا ساحر، ساحر سحر عقول الناس. سيد قطب قيمته ايه؟ ما قيمة الا على ألسنة هؤلاء. والله هؤلاء اشر من سيد قطب نفسه. ماذا صنع سيد قطب؟ تقول طعن في الصحابة؟ طب ومن دافع عن من طعن الصحابة؟ باللسان الذي يروج لمن طعن الصحابة. رجل حينما يكون محدث في دين الله ولكن لا قدر له ولا قيمة داخل بضروم ما يرى احد، فحينما يأتي رجل قوي يخرجه من بدرومه ويبني له منبرا ويجلسه، أيهما أشد وأشر؟ الذي بنى له المنبر وجعله يواجه الناس ويختلط بالناس، ولا الذي أحدث حدثا كان يمكن أن يموت به في بدروم ما يسمع عنه أحد؟ أحد أولا يحفظ 6000 حديث، مرة يقول أنا شيخ هشام على عينه على رأسي بس أنا أخذ عليه الكلام في رموز العصر، زي مين؟ زي سيد قطب. 6000 حديث حدثنا واخبرنا، 6000 حديث يا رجل حدثنا واخبرنا بلا تعنيد. قال مذنب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني اشياء تتخيل ان هو جاي ساقط من عصر ابن المديني، رموز العصر. من الذي روج سيد قطب الى امثال هؤلاء؟ نجم ايه وظلمه ونجمه، فسبحان الله هؤلاء اشر. والله يا أخواني ما روج لهذا الرجل مثل ما روج لي هؤلاء. فين الإخوان اللي روجوا؟ الإخوان إيه قالوا عنه؟ عن سيد قطب بماذا؟ روجوا له بماذا يا أخوان؟ سيد قطب لم يذكر في كتبه لا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا خلال ولا للكائي ولا، إنما هؤلاء الذين يقول أنا أحب من أعماق قلبي مع أني أعلم أن له مخالفات وأن له كذا، والثاني يقول الموازنات والميزان والميزان له كفتان، ليس له كفة واحدة، وهذا الرجل رجل أديب وعاش في عصر كذا، مظلوم، رجل مظلوم عاش في عصر كان وكان وكان وكان، ورجل أديب كان في كذا، ولما يرجع لهذا يشكر وبدأ يكتب في دفاع عن الإسلام، دفاع عن الإسلام. هذا تماما أمثال ما هو إبراهيم عيسى بيدافع عن الإسلام، وأحمد ما بيدافع عن الإسلام، لك إيه بخاري ده وإيه مسلم ده، تورسيني الكلام ده منين؟ والفقهاء الأستاذ مالك السيد مالك بيقول كذا، ويأتون بكلام سبحان الله من قد يكون من شذوذات بعض المذاهب أو من أشياء لا يفهمونها ويقدمونها للأمة، وبيقول إيه كل هذا تحت إيه؟ إن ده ليس الإسلام الحقيقي، ليس هذا هو الدين الحقيقي. تقول لي جزية إيه؟ جزية إيه اللي أنت بتقول عنها؟ تأخذها من يهود ونصارى؟ بسنة وأحاديث أنت تفهم حاجة؟ القرآن ماذا يقول؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ونصارهم. يبقى شرطه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ودول بيؤمنوا بالله واليوم الآخر. رايحين تجيبوا كلام مذاهب به؟ ده القرآن. كله بيدافع عن حقيقة الإسلام. نفس كلمة السيد قطب، أنا ما أطعن في الصحابة وإنما أبرئ الإسلام من هذه الفعال. ويأتي هؤلاء يتبنون إن كنت جاهلا بما عليه سيد قطب فتلك مصيبة، وإن كنت لا تجهل فتلك مصيبة، إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظمه. ما مكن لسيد قطب في هذا الزمان مثل أدعاء السلفية، فهم أشر من سيد قطب. هؤلاء أشر من سيد قطب لأنهم هم الذين روجوا الترويج الحقيقي فعلا، الترويج الحقيقي التمكين، هذا أحدث، وهؤلاء نشروا وتبنوا. سيد قطب الذي ترجم له هذه الترجمة اللي ما ترجموها العلماء الأمة، هو احنا عرفنا يا اخواني عبد الرحمن وكيل، وعرفنا خليل الراس، وعرفنا محمد فقي من هؤلاء؟ ما عرفنا من هؤلاء، والله ما عرفنا هؤلاء من هؤلاء. نعم هذه أولا حجة عرجاء، ولينبغي أن يوردها طالب علم، إلا صاحب شبهة يقول لك بما إن إذن هنقول الألباني فترة. وليه نقول فترة؟ ليه ما نقولش الألباني اللي بيقول هذا الرجل جاهل بأصول السلام وفروعه؟ ليه نسير كلمة فترة؟ فترة يعني ما يعرف هذا الرجل، ما قرأ لهذا الرجل أشياء كانت إما بحسب ما وصل من إصال مشوه أو غير ذلك. طب ولما عرف خلاص جاهل بفروع الإسلام وأصوله وكذا وكذا، خلاص ده يكفينا هذا، لأن معروف علم الجرح والتعديل إن من علم حج على من لم يعلم. وإن الإنسان قد يكون هناك يوجد واحد مثل ما يوجد مثلا دلوقتي، مثلا قد تجد رجل في موريتانيا من أشر الناس، صوفي ربما يسجد للأولياء، وإحنا ما نعرفه، من يعرفه؟ يعرفه من هو عنده، وقد يكون له مؤلفات وقد يكون له كذا مثلا. فمثل هذا الرجل روش كان يعني تعتيم معين، رجل ما أدري قتل عبد الناصر، رجل مظلوم، رجل مثل ما كن كثير من الناس كان يظن هذا، إن السجون والظلم وغير ذلك. فمثل هذه الأشياء خلاص ما نستدل به. طيب علماء ما يعرفون حاله، طيب لكن احنا نقول العالم الذي عرف حاله، هات ابن باز بعد ما عرف حاله، هات الألباني بعد ما عرف حاله، هذا هو. إنما احنا نستدل بما في وقت أو في لحظة ما كان يعرف مثلا حاله، فيقولون ابن باز شفع على سيد قطب عند عبد الناصر وكذا، هذا كلام معروف يعني، ما اللي هو حينما يسقط الرجل يذهب كل واحد يأتي بشبهات، هذا مش عارف عبد العزيز الشيخ يقول استفيد ومش عارف منه وهذا كذا، هذا كله كلام ما يصلح. لكن ماذا قال فيه ابن باز بعدما عرف شيئا وطرفا من كلامه؟ ماذا قال الألباني بعدما عرفه شيئا من ترجمته؟ بعد ماذا قال كذا 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 إلى آخره؟ ماذا قال العلماء في بعد ما عرفوا؟ لأن هذه مصائب فعلا. أنت نفسك الآن يعني كلما تطلع على كلام الرجل تزداد فيه بصيرة ويقينا لا يمكن أن يكون مثل الذي كنت تعرفه قبل عنه قبل أن تقرأ هذا. فمعروف الإنسان طبعا بيزداد بصيرة بأمر الإنسان كلما قرأ عنه وكلما عرفه وكلما فمثل هذه الأشياء العلماء هؤلاء ما كان يعني يقرؤون لسيد قطب ولا يعني من سيد قطب حد يقرأ له، لكن ممكن أن تكون أمور عامة أمور عامة. ولهذا الآن يقول لك هذا الشيخ شيخ الألباني نقل عن سيد قطب ما أدري إيه نقل عن كذا، كما قلنا هذه بالأمور عامة لأنه كان يجهل حاله. والعبرة بعد العلم بالحال، بعد العلم بالحال، بعد العلم بالحال خلاص قالوا فيه كلمتهم. هذا مسكين ضاع في التفسير، هذا تمزق كتبه وتحرق كتبه، هذا ابن باز يقول. والثاني يقول هذا جاهل بأصول الإسلام وفروعه، بأصوله وفروعه. وجزى الله الأخ الربيع على ما بين والآخر. هذا الذي نأتي به مثل التبلغين أيضا يأتون بكلام سابق لابن عثيمين، بكلام سابق لابن باز، هذه كلها محاولات بائسة يائسة لإثبات ما عليه هؤلاء. وبعدين حتى ولو أن المشايخ ماتوا وليس لهم كلام في هذا، خلاص المشايخ ماتوا وكانوا دافعين عن سنة، لكن خفي عليهم حال بعض الرجال، لأن الرجال بالذات لا يستدل الإنسان بكلام أحد ممن خفي عليه حاله فيه به. ليه؟ لأن حال الرجال حسب العلم، والعلماء ما يتكلمون إلا بعلم، فحال الرجال حسب العلم. أنت علمك عن سيد قطب كذا، علمك عن البنا كذا، علمك عن كذا، لكن تأتي أنت تدافع وتتبنى وأنت تعلم حاله ثم تبرر وتعلم. والله يا أخواني كلام محمد إسماعيل عن هذا الرجل والدفاع عنه في قضاء الكفر والإيمان كذا، الدفاع عنه والله من أكبر الشبهات. ليه؟ لأنه بينطلق في الدفاع من حيث هذه الأخطاء وهذه الأمور. فإذا وجد من مشيخ الماء كما قال العثمين، يعني أنا ما أقرأ ولا أطلع على هذا، يعني ما يقرأ نسيت قول نعم. ولهذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم ما قام به الشيخ ربيع ويعني بعض العلماء في هذا البيان كان سابق أمره خفيا كثيرا، لكن الحمد لله سيد قطب الآن تبين لكل سلفي. فلهذا العبرة بمن علم حاله، من علم حال هذا الرجل فأثنى عليه فهو مثله تماما، قطبي، قطبي محمد إسماعيل هذا قطبي، مدرسة إسكندرية مدرسة قطبية، محمد حسان قطبي. ولا نغتر بهروبه من المحكمة بكلمة مثلا سيد قطب كذا، لا، سيد قطب الذي أثنيت عليه مفصلا لابد أن تتم مفصلا، لأن هذه الأمور ما تقبل ولا تصلح، ولا تصلح، لابد من بيان حاله مفصلا وبيان حالك السابق. كنت أجهل هذا الأمر، وهذا ثبت مني سناء سيد قطب، ثبت مني سناء لأسامة بن لادن، ثبت مني سناء لهؤلاء، وأنا راجع واستغفر الله من هذا الأمر. أنت حي موجود وتعلم كلامك السابق، إنما التوبة من غير بيان خلاف شرط القرآن. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وارد يا أخوان الإنسان يثني على ما لا يعرف حاله، وارد وارد وارد. لو علم أحمد ما علمناه لقال الذي قلنا. ممكن إنسان يخفى عليه حال شخص، ممكن يخفى عليه حال شخص، وارد في الأئمة الكبار، وارد هذا في الأئمة الكبار فضلا عن علمائنا، وارد هذا في الأئمة الكبار. أما ما كتب حامد فقي وما كتب أحمد شاكر وما كتب هؤلاء، ردوا عليهم، ردوا على الإخوان وردوا على هؤلاء، معروف يعني محمود شاكر فرد على سيد قطب، أحمد شاكر فرد على الإخوان وحكم عليهم بالخوارج، نعم حامد فقي ورد على حسن بن لما جاءه ودعاه إلى التوحد وإلى أن يكونوا معا ورفض هذا إلا أن يكون المبدأ كلمة التوحيد. نعم 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 لا لا، فين اللي يثبت انهم اخوان؟ فين من فين هذا اللي يحارب الاخوان؟ وهم احمد شاكر حارب الاخوان، اعتبر يعني نشأتهم. لا، هو الحقيقه منذ معروف في الإسكندرية، حتى ولو كانت النشأة تجمعهم الإخوان، لكن هم بدأوا ينفصلوا ويكونون دعوة تسمى بالدعوة السلفية. هذه الدعوة السلفية كان معروف أنه مساجد للدعوة السلفية في الإسكندرية ومساجد الإخوان كان بينهما يعني ما بينهما من حروب. لكن هذه الحروب كانت ماذا؟ هل هي حروب إدارية؟ هل هي حروب الاستيلاء على مساجد؟ هل هي حروب سطحية؟ لكن عمق المنهج، عمق المنهج، يعني أنت الآن تحارب الإخوان يا محمد إسماعيل، أو مثلك مساجدك وغالو مساجده، وفي نفس الوقت أنت الذي تقول هذا الكلام في مسجد الفتح أو في مسجد آخر مهم، تدرس لطلابك في قضايا الإيمان والكفر هذه المسائل، تدرسهم هذه المسائل وتعلمهم هذه المسائل. يعني أنت ماذا تريد مني؟ تريد مني أكون قطب قح؟ فكيف تحارب إخوانا؟ فلعل هذه قد تكون رجع الأصول، أنها ما زالت هذه الأصول فيها حنان إلى هذا المنهج، عدم فهم، جهل، لأن هؤلاء يا أخواني يجمعهم كلمة مذاكرة، دول يعيشون مع كتبهم وحسب ما يدلهم الكتاب، لا درسوا سلفية ولا درسوا مشايخ ولا قدموا الأمة وربطوها بدواوين السنة، ولهذا إلى يومك هذا ومدارس الإسكندرية لا تربط الأمة بدواوين السنة، إنما تربط الأمة بدواوينها، من منة الرحمن إلى فقه خلاف إلى فضل الغني الحميد إلى كتاب سعيد عبد العظيم إلى كتاب أحمد فريد إلى كتاب محمد إسماعيل إلى كتاب، هذه كتبهم موجودة عندهم أصلا يربون عليه، ما يربطون الأمة بأصول، وما كان من بعض كتب وكذا فهي ضر الرماد، إنما الأصل اللي بتربى عليه السكندري وبيربى عليه في جامع في أروقة جامعات في محافظات في كذا يربون عليها هي فقه هذه الجماعة وفقه هذه الدعوة الحزبية البريئة من السلفية، والسلفية بريئة منها. نعم. تستطيع أن تقول يعني الجانب الحركي، وإذا وجد شيء من هذا يعني رطوش أشياء عامة، أي نعم، لكن كعمق ما كعمق يعني فين هذا؟ فين العمق هذا؟ ما زال هؤلاء يتكلمون عن سيد قطب وحسن بنا. نعم. نعم. طب والآن؟ أي نعم. صحيح. نعم. فيعني هل إلى الآن يعني حتى حصل التمييز العلمي، حصل التمييز العلمي بين الإخوان وبين هؤلاء؟ من ولهذا لما جاءت هذه الحقبة السياسية في نزول الإخوان وكذا، شوف رأينا كل هؤلاء ينسون حتى الأمور اللي كانت يعني عامة، حتى جعلوها يعني عامة بينهم وبين الإخوان، بل الثناء على الإخوان، بل هم رجال المرحلة، بل التصريح بقى أنا يعني سلفي وزوجتي إخوانية ومع ذلك بيننا كذا كذا، الكلام عن جهاد الجماعة، يقول محمد إسماعيل منذ 60 سنة تجاهد علما وعملا هذه الجماعة، لست معهم منهم وكذا لكن معهم قلبا وقالبا، كل هذه يعني الأمور تناسوا كل ما عند الإخوان وانسابوا فيهم وصاروا أمة واحدة مع الجهاد، كل هذا مع على قناة الرحمة أفراد الجماعات من الزمر ومن كذا والإخوان والصوفية، الآن على قناة الرحمة يوجد الصوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم. نعم. ما احنا سبق عرفنا كلام عثمان، ما هو عثمان نخالفه في هذا، سبق قرأنا كلام، سبق قرأنا كلام. نعم. لا ما انا فاهم، هو تكلم تمام، وهذا قول طائفة ذكر شيخ الإسلام، لكن هذا قول لا دليل عليه. ما هو سبق 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 كلام عثيمين وأنه من فضل الصحبة لا ما أحد يسبقهم، لكن ممكن يكون في غيره. احنا قلنا هذا لا دليل عليه من كلام المتقدمين، ما في دليل عليه. ما أنا فاهم، احنا قرأناه قرأناه. لا 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 يمنع هذا، هو يمنع يمنع يمنع، لكن بيقول بالتفضيل الجزئي.
قال والرواية
ماشي يا عم اقرأ. صحيح. الله أكبر. نعم. يعني يوضح شيخ الإسلام أن البدعة إذا ضرت في مكان كان رد أهل السنة الذين في المكان على هذه البدعة أعظم من ردود غيره، أعظم من ردود إيه؟ غيرهم. لماذا؟ لأنهم أبصر بهؤلاء، ثم إنهم يريدون ماذا؟ سد الباب. لهذا يتعين على من كانت عنده بدعة أن يسدها ما لم يتعين على غيره. ومن هنا يا أخواني ليه كثر الكلام في مسألة الخروج ومسألة السلاطين ومسألة الميادين ومسألة كذا مثلا عند أهل السنة في مصر وكذا يمكن أكثر من غيرهم. ليه؟ لأن الابتلاء أعظم. وحتى سبحان الله شوف، يعني أنا قلت لكم يعني شوف في السودان وجد هذا وخروج على السلطات، أنت ما تسمع الناس يمكن ما أحد قال حد خرج على البشير ولا لا، خذ بالك. يمكن أنا تتبعت إلى حد ما يعني ما وجدتش لا يمكن محاضرة لأحدهم وكذا، لكن هناك نسمع أن يقال في سلفيون مثل فلان وفلان وفلان، يعني ما سمعنا مقالات ولا طلع مثلا ردود ولا ذكر الشبهات والرد. هذه السودان بجوارنا. نعم كلام ايه على الايه إيه؟ على البرهان اللي هو موجود دلوقتي، يعني بعضهم يتكلم من الثاني بقى، ما هو هذا اللي تكلم بس مرة واحدة في الاول. اي نعم حاليا اي نعم، لكن أقصى أيام البشير ما كان ما سمعنا لا يمكن واحد فقط أعطى محاضرة وكذا، يعني شيء أقصد لا يساوي الحجم الذي وجد في غريب في حصل في تونس، حصل في أماكن كثيرة، يعني أماكن كثيرة. نعم. لكن واجب على طبعا كل طالب علم سلفي في مكانه أن يقعد هذه الأمور، يتعين عليه ما لم يتعين على غيره، تعين عليه ما لم يتعين عليه. ولا ينبغي أن يغيب المنهج السلفي عن الساحة أبدا، لابد المنهج السلفي أن يتضح لا سيما وقت الايه وقت الحدث. هذا ينزع سلطانا، هذا ينزع مسؤولا، هذا لابد من إيضاح المنهج السلفي هذا، وإلا ضاع. نعم.
والروافض على العكس، ولو أهل البيت بزعمهم وأبغض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح صلح الحديبية.
نعم، هذا الصحيح.
ثم المهاجرون عموما، ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين.
وقد أنزل الله عز وجل هذه السورة: إن فتحنا لك فتحا. فدعا النبي عمر كما في الصحيح وقال، قرأ عليه الآيات فقال: فتحنا هو رسول الله؟ قال: نعم.
ثم المهاجرون عموما ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهؤلاء هم المهاجرون. ثم قال سبحانه في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم المهاجرين وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم، مما دل على أن المهاجرين أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله، فدل على صدق إيمانهم. فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم، ولا نتدخل فيما حصل بينهم من حروب، فما حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم، فهم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. وكذلك عندهم من الحسنات والفضائل العظيمة التي يكفر ما وقع من الخطأ، التي تكفر ما يقع من الخطأ من بعضهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن اختلافهم، ومع ذلك ترضى عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. ولم يذم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من هؤلاء ضم ويؤثمهم، إنما قال في الخوارج فيهم أنهم يمرقون على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. وأعلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما قال في عمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. نعم.
فالواجب على المسلمين الترضي عنهم وطلب العذر لهم والدفاع عنهم، فمذهب أهل السنة.
ولهذا يقول شيخ الإسلام بأن قتال علي رضي الله عنه لمعاوية لم يكن كقتال الخوارج، ولا قتال الخوارج أيضا قتال الكفار، فجعلهم قسما ثالثا. فعندنا قتال علي لمعاوية قتال عن الخوارج، قتال الكفار، والمرتدين قتال المرتدين عندنا قتال المرتدين، قتال الخوارج، قتال معاوية رضي الله عنه. وقطعا علي رضي الله عنه لم يقاتل معاوية مثل قتاله للخوارج. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإنه لم يسبي لهم ولم يأخذ أموالهم، أي معاوية رضي الله عنه وكذا. أما في قتال الخوارج فإن علي رضي الله عنه قد أمر بأخذ الأموال التي في ساحة المعركة، أخذ هذه الأموال، فجعلهم صنفا ثالثا. فلا هو الذي قتلهم قتال المرتدين فاستباح منه ما يستباح من المرتدين، ولا هو الذي قتلهم قتال معاوية رضي الله عنه، وإنما جعلهم صنفا ثالثا. نعم.
فالواجب على المسلمين الترضي عنهم وطلب العذر لهم والدفاع عنهم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لما لهم من الفضل والسابقة،
أي بانتقاص وكذا. أما ببيان الطائفة المحقة فقد جاءت السنة ببيان الطائفة المحقة أنها أولى بالحق، وهي طائفة علي رضي الله عنه، هذه أولى بالحق، لكنهم مجتهدون، فمنهم المصيب الأجرين ومنهم المخطئ كما ذكر شيخ الإسلام في الواسطين. نعم.
فالواجب على المسلمين الترضي عنهم وطلب العذر لهم والدفاع عنهم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لما لهم من الفضل والسابقة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لفضلهم. فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء فهذا زنديق، فأما من قال نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث فهذا خطر عظيم ولا يجوز. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام
والاعتماد على الروايات الضعيفة إن لم تكن موضوعة إن لم تكن من وضع الروافض في تسجيل هذا الخلاف الذي وقع بين بعض الصحابة في هذا القتال ونشر ذلك في الناس أدى إلى إساءة الظن ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بقى جاء الطعن اللي اعتمد عليه سيد قطب هذا الطعن في معاوية والطعن في عمرو وكذا، وإنما كان سببه الاعتماد على هذه الروايات الشيعية الرافضية المطعون فيها وأيضا المكذوبة عليهم أو المبالغ فيها أو إلى آخره. وما صح من ذلك هو شيء يسير كما قال شيخ الإسلام ما صح من ذلك فإنه مجتهدون فيه. هذا مع العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقسموا جميعا إلى قسمين، قسم مع معاوية وقسم مع علي رضي الله عنه، بل لم يقاتل من الصحابة إلا النزر اليسير كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، كانوا 10,000 صحابي، 10,000 صحابي لم يقاتل منهم إلا هذا النزر اليسير 30 رجلا بتأويل مع علي رضي الله عنه طائفة ومع معاوية رضي الله عنه طائفة بس. ولهذا لا ينبغي أيضا تعميم أن الصحابة اقتتلوا والقتال الدائر بين الصحابة، هؤلاء لم يبلغوا 30 من 10,000، تخيلوا 10,000 يعتزلوا الفتنة إلا 30 تأولوا ذلك. فمنهم من قال تأول وهو مع علي رضي الله عنه وهذا أمير المؤمنين وننصره ونكون معه وعلى رأس هؤلاء عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولهذا كان يقول لا يغرنكم خروج عائشة فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها، وطائف أيضا مع معاوية رضي الله عنه على رأسهم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص صحابي فاضل ومعاوية رضي الله عنه صحابي فاضل، ولا خرج معاوية يقول أنا أريد أن أكون خليفة أو أنا أفضل من علي، ولا ادعى ذلك عمرو بن العاص، ولا خان ولا غدر ولا فعل الأفاعيل كما تقول الروايات، كلهم صحابة أفاضل لهم من المقامات والسوابق ما لهم، بني الإسلام بعد فضل الله عز وجل على أكتافهم وعلى جهادهم. هذا عمرو بن العاص فأروني مثله في غزواته وقيامه في الثغور وجهاده العظيم المبارك، وهذا معاوية رضي الله عنه المرضي عند الخلفاء الراشدين والمنتخب والمختار والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راض، فما كان من المنافقين. وأين ذم معاوية على ألسنة الصحابة؟ وأين ذم عمرو على ألسنة الصحابة؟ أين ذم معاوية على ألسنة التابعين؟ أين ذم عمرو على ألسنة التابعين؟ أليس الناس أخبر بهم؟ أين ذم معاوية على ألسنة الصحابة؟ حتى فيما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه، أين ذم معاوية على لسان علي رضي الله عنه وآل بيت رسول الله؟ أين هذا الذم؟ أين ذم على ألسنة التابعين وتابع التابعين؟ أليس هذا هو الدين؟ كلهم متفقون على فضل هؤلاء ونجابتهم، ولهذا أمسكوا عما شجر بينهم وهم يعلمون أنه ما دفعهم إلى ذلك حسد ولا حقد ولا كذا ولا نزاع ملك، وإنما هو اختلاف شاءه الله سبحانه وتعالى في مسألة قتلة عثمان رضي الله عنه فقط. هذا اختلاف وجهة نظر في واجتهاد في قتلة عثمان رضي الله عنه. فنترضى على الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ونمسك أي عن أن نخوض في أعراضهم بسبب هذه الحروب التي أشعلها المنافقون ودفع إليها المغرضون، وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أقربهم وما كان يسرهم، ولكن الله عز وجل قضى أمرا كان مفعولا وحتى نتعلم نحن. والله خرجنا من هذا بالدروس العظيمة في أدب الصحابة رضوان الله عليهم وفي كونهم أمة واحدة رغم ما وقع من بعضهم، أدب وحفظ مقامات. نعم.
فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء فهذا زنديق، فأما من قال نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث فهذا خطر عظيم ولا يجوز. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل،
يعني يقصد الشيخ ايه، تنشر بقى هذه محاضرات في الأمة ما جرى بين معاوية وبين علي مثل ما فعل طريق السويدان وكذا، وتنشر هذا وتجيب مثالب وتجيب روايات ومحمد بن أبي بكر وما أدري ايه، تدخل بقى في هذه مثل ما درسنا نحن احنا في تانية ثانوي وكذا، مما يغر الصدر خصوصا مع ماذا؟ مع عدم العلم. هذه الروايات مكذوبة وما عندك علم ولا نقد للروايات ولا عندك منهج سلفي، فماذا تريد بعد ذلك؟ لا شك ان القلب يتأثر. وعلى هذا نشأ بقى ايه؟ جمهور الناس من المسلمين، جمهور الناس. الواحد يذكر كان في تاريخ يسمى تاريخ الإسلام، والواحد في الصف الثاني الثانوي قدموا هذا سبحان الله الروايات هذه، وجاء فارق السودان بعد ذلك كذا، وأيضا في جريدة في بعض الجرائد أيضا كان تذكر هذه الأحداث، وكل هذا إنما يذكرها المغرضون الذين يريدون تشويه تاريخ الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وطه حسين شيخنا في كتاب الفتنة،
وطه حسين كل هذا. نعم. والشرقاوي. نعم.
ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة لأنه من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله
يعني بعد ما ذكر التفريط والطعن فيهم وكذا بين أنه يجب علينا أن نحبهم، لكن في نفس الوقت لا نفرط في حب أحد منهم، أي أن نرفع فوق منزلته، نؤمن بفضائلهم ونذكر ونمسك عما شجر بينهم ونقولهم خير أمة أخرجت للناس، لكن في نفس الوقت ما نرفع أحدهم فوق منزلته. نعم.
شيخنا ذكر الخطيب في الكفاية أثر عن أبي زرعة في حكم الطعن.
نعم.
روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن أبي زرعة قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق.
نعم.
وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا وليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ولا نفرط في حب أحد منهم. الإفراط الغلو، أي لا نغلو في حب أحد منهم، كما غلت الرافضة في حب علي رضي الله عنه على زعمهم، وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عموما، فغلوا فيه حتى قال بعضهم إن عليا هو الله، وذلك في زمن علي رضي الله عنه، فخد لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرة لله عز وجل. فالغلو ممنوع سواء في الصحابة أو غيرهم. قال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو فيهم حتى نجعلهم شركاء لله وندعوهم من دون الله كما تفعل الرافضة والقبوريون. فليس هذا حبا للصحابة، فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم.
نعم. حتى الأنبياء ما نغلو فيهم، كيف بالصحابة؟ حتى الأنبياء ما نغلو فيهم. فنحن بين ما فعله الروافض وبين ما فعله الخوارج، بين ما قاله الروافض من تكفير جل الصحابة تغيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كفرهم الأئمة، وبين الخوارج الذين كفروا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. في رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: وانتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين، ولئن الروافض في قلوبهم غل، والله قال: ليغيظ بهم الكفار. ولهذا استدل الإمام مالك بالآيتين في الحشر وفي الفتح على كفر الروافض وأنه ليس لهم نصيب من الفيء. قال: فمن أضل من يكون في قلبه غل على خير المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل النصارى: من هو من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوا من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد منهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: في هذا إشارة إلى الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون كثيرا من الصحابة، هذا من التفريط. فلا نفرط في حبهم، لأن التفريط هو ترك محبتهم. قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم.
وقال ابن أبي العز: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد أهل البيت حتى تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنه، لا ولاء إلا ببراء، حتى تكون موالية لأهل البيت، الموالاة الصحيحة عندهم المقبولة لابد من البراء من أبي بكر وعمر. الخوارج يتولون أبي بكر وعمر ويكفرون عليا، وهؤلاء يتولون عليا ويكفرون أبا بكر وعمر. قال ابن أبي العز الحنفي: وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعد والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين، لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام، فهذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، وفيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام. قال الطحاوي رحمه الله: وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. قال العلامة الفوزان حفظه الله: على ما سبق فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم، بل يجب الإمساك عن ذلك وألا يذكروا إلا بخير. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته، وهو محبة الصحابة وتقديرهم، لأن ذلك من الإيمان بغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق، ولأن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت
وحبهم تابع لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المؤمن أن يحب من أحبه الله ورسوله، فإن الله قد أثنى عليهم في كتابه، والرسول قد أثنى عليهم في سنته، وبين النبي أن علامة الإيمان محبة الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيح علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، فكيف بالمهاجرين الذين أفضل من الأنصار؟ فمن أحبهم فبحب الله ورسوله له، ومن أبغضهم فقد أبغض من أحبه الله ورسوله، وكفى بهذا نفاقا وزندقة. ولهذا قال الطحاوي وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا سبحان الله الطحاوي في هذه الجملة قد بينا حكم من طعن في أصحاب رسول الله، فإن الطاعن في الصحابة بين كافر ومنافق وضال منحرف، وليس فيهم أحد سالم، ليس في من سب الصحابة أحد سالم، وإنما هم بين كفر ونفاق وطغيان. هذا ملخص متن في حكم من سب الصحابة. فمن سبهم كلهم أو جلهم تغيظا عليهم هذا كافر، ومن سب أحدهم فإن عاد سبه إلى تكذيب القرآن كمن سب عائشة بالزنا رضي الله عنها أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، أو نفى صحبة أبي بكر رضي الله عنه فإنه يكون كافرا. وأما إذا سب أحدهم بما لا يعود إلى تكذيب للقرآن وغير ذلك فهذا ضال إذا سب أحدهم. هذا خلاصة الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيعة ايه الغلاة، نعم مصيرية الإسماعيلية الاثنى عشرية، نعم كفار نوعا وعينا. نعم اما من لم يكن من الفرق الغالية فهذا له حكم من الضلال والانحراف نعم.
ونثبت قال الطحاوي رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لما فرغ مما يجب للصحابة رضي الله عنهم من المحبة والولاء وترك بغضهم وبغض من يبغضهم وعدم التدخل فيما جرى بينهم شرع في ذكر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على النحو الذي ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في آخر حياته، وفي هذا إشارة إلى خلافته. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا، فبايعوه ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة قبل الهجرة وبعدها، وهو أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر بن الخطاب بعد بعهد من أبي بكر، ثم عثمان بإجماع الصحابة باختيار من أصحاب الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة، وهم خيار الصحابة. وبعد مقتل عثمان وليها علي رضي الله عنه. هذا هو ترتيب الخلافة. فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فهو ضال ومخالف.
هذه قضية الأمة عند الروافض، قضية الإمامة، قضية الإمامة عند الروافض ركن، عند الشيعة ركن، قضية الإمامة ركن من أركان الدين. ومعنى قضية الإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، لابد أن تعتقد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه، فهو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تولى أبو بكر وعمر وعثمان هو الإمام، ينبغي أن تعتقد هذا. ثم إن الإمامة في أولاده من بعده ليست في أحد من الصحابة، لأن للإمام أن يوصي، الإمام يوصي، فعلي هو الإمام، ولم يعترفوا إمامة أبو بكر وعمر وعثمان وكذا، علي هو الإمام. ثم أولاد علي من بعده من الحسن ومن الحسين، ثم أبناء الحسين من علي زين العابدين، ثم من بعده ولده محمد الباقر، ثم من بعده ولده جعفر الصادق، وهكذا إلى محمد ابن الحسن العسكري وهو المهدي عندهم المنتظر. هذا الثاني عشر من الأئمة، الأئمة في هؤلاء الأئمة في هؤلاء وليست في غيره، يتوارثها الابن عن أبيه. نعم.
قال: فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فهو ضال ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين.
ولهذا جعل العلماء والأئمة أن قضية الخلافة هذه قضية ماذا؟ هذه قضية اختلاف مع فرق، ولهذا فإن من خالف فيها فهو ضال مضل، فهو ضال مضل. هذه المسائل الاعتقاد التي ينبغي ألا يقع فيها التهاون، هذا أصل عندنا من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن هذا الترتيب ترتيب صحيح أجمعت عليه الأمة، فمن خالف في ذلك وقدم علي رضي الله عنه في إمامته وخلافته على أبو بكر وعمر فهذا ضال مضل. نعم.
فالشيعة يزعمون أنها لعلي ويسمونه الوصي على الأمة، وإنما قصدهم التهويش وإشعال الفتن بين الناس، فهم ليسوا بأحسن نظر من الصحابة رضي الله عنهم. فالشيعة يقولون الصحابة ظلمة، وكل وصف ذميم في القرآن المعني به الصحابة عندهم فيصفونهم بأنهم ظالمون وكافرون وضالون. وهذا مما جعل العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد لئلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس.
نعم.
فترتيب الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب.
نعم، هؤلاء الأرجاس وهم الشيعة والروافض، ولذا يقول الشيخ صالح في مراتب من سب الصحابة، يقول: الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحد منهم، فهذا كفر بالإجماع. يسب جميع الصحابة هذا فعل الزنادقة والمدين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة. فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء تقول له: أتستثني أحدا؟ فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعله، كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الشيعة ومن الرافضة أو نحوهم ممن سبوا أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون خالفوا عليا أو لم ينتصروا عليا وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم عثمان وأشبه ذلك، فيسبونهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيه. فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم، هؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا، يعني تغيظا من موقفهم في الدين، فإنهم كفار، لقول الله عز وجل في آية سورة الفتح: ذلك مثل في التوراة الآيات. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة الحق الله عز وجل بالكفار، واستدل به مالك إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر، وهذا صحيح ظاهر. الحالة الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله، مثلا يقول: لولا بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو فيهم أو هذا ما يفهم أو في حب للدنيا ونحو ذلك، فهذا ليس يكفر، وإنما هذا محرم لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، لا يكفر إذا كان هذا النوع اللي هو انتقاص ليس تغيظا، لأنه ما تغيظ على الصحابة إلا من تغيظ على الوحي، لأن على ما يتغيظ على الصحابة ومن نقلة الوحي، على ما يتغيظ على الصحابة وهم الذين أثنى الله عليهم في القرآن، ولو كانوا يؤمنون بالقرآن لأمنوا بفضلهم، فما يتغيظ على الصحابة إلا كافر بالوحي، ما يتغيظ على الصحابة إلا كافر بالوحي. ولهذا سبحان الله الخوارج انتقصوا الصحابة وسبوا من سبوا من الصحابة، لكن انتقاص ليس تغيظا، ولهذا كما قلنا الصحابة ما كفروا، الصحابة ما كفروا من طعن فيهم وقاتلهم، يعني ما نصب الصحابة، ما وقع بين الصحابة وبين الشيعة حرب. نعم علي حرق الغلاة وكذا، إنما الذي وقع بين الصحابة وبينهم حرب هم الخوارج، يعني سبوا انتقصوا الصحابة وقاتلوا، ومع ذلك الصحابة اتفقت كلماتهم على عدم تكفيرهم. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال اللي ينتسب الروافض كلهم تغيض. الروافض كلهم تغيض. لأن هذا منهجهم قائم على هذا. منهجهم ولهذا لا ينقلون عنه ولا يعتبرون روايتهم ولا يعتمدون دواوينهم. والصغير يأخذ عن الكبير، لعنة الله عليك أبو بكر يا عمر، لعنة الله عليك، وهكذا. ويمدحون أبا لؤلؤ المجوسي ويحتفلون به ويحرفون القرآن. مدخل لا علاقة له بالفهم ولا بالتأويل. يعني تحريف قرآن، القرآن محرف، هل ليس القرآن هذا الذي أنزل على على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الخلافة والإمامة في علي غضب الله، هذه ركن الدين، دين آخر لا علاقة له بدين المسلمين. لا فهم نص ولا اعتماد بخاري لكن أتوا من نص، لا اعتماد مسلم لكن أتوا من نص من فهم. إنما هؤلاء قوم نحتوا دينا أحدثه لهم عبد الله بن سبأ اليهودي، نحتوا دينا وجعلوا لا علاقة لهم أبدا بالصحابة رواية، بالتابعين رواية، بدواوين المسلمين، بالقرآن، حتى الديوان، حتى الكتاب الأعظم عندنا الذي نأخذ منه شريعتنا ما يعتقدون أصلا. هذا القرآن الذي أنزل على محمد أضعاف هذا القرآن، وإنه يكون عند مهديهم المنتظر. فهؤلاء تسطروا بالإسلام، بس هؤلاء تسطروا بالدين فقط، هذا عندهم تسطر بالإسلام. نعم. بخلاف الخوارج أتوا من قبل فهوم، تأولوا وأتوا من قبل فهوم. نعم. لا، زي أمثال هؤلاء اللي بيطلع على القنوات مثلا يسب صحابة، ينتقص يقول الصحابي يصيب ويخطئ، انتوا ليه بتجعلوا الصحابة دول معصومين؟ الصحابة دول ناس عادي، يعني ناس يؤخذ من قولهم ويرد، هذه الرواية أخطأ فيها فلان، هذه الرواية. من أمثال هؤلاء أحمد ماهر ولا أمثال؟ كلها كل أمثال هؤلاء نعم يستتبون، يعني أمثال هؤلاء يستتبون. لا شك، لكن كأحكام معينة بالخروج من الملة هؤلاء يحتاجون إلى استتابة وإقامة حجة عليهم وغير ذلك. لكن الذي يظهر منهم لا شك أن هذا زندقة، لا شك أن الذي يظهر منهم هذا زندقة ونفاق، هذه زندقة ونفاق. يتهم الصحابة رضوان الله عليهم بهذا، لا شك أن هذه زندقة ونفاق، لا شك. نعم. هو أستاذ مثله، هو يفرق عنه ما يفرق عنه، هذه مدرسة معروفة، مدرسة حقيقة أمرها الطعن في السنة وطعن في حملتها وهم الصحابة وفي رواتها وهم البخاري ودوين السنة. ولهذا يعمدون، لماذا البخاري عندهم كتب السنة؟ يعني على الأقل مثلا لو أنت تريد مثلا أن تتسلط على سنة وتضعف وتصحح، طب هات كتاب آخر، هتجد مثلا في أحاديث ضعيفة، لكن ليه البخاري؟ لأنه إذا سقط البخاري سقط ما دونه. ولماذا أبو هريرة؟ لأنه راوية الإسلام. يعني ليه الحرب مثلا ليست ضد مثلا أبي بكر، أنس بن مالك مثلا ليه الحرب ضد أبو هريرة بالذات؟ ليه أبو هريرة؟ لأنه إذا سقط أبو هريرة خلاص سقط جل مروية الإسلام. فهم يختارون وينتقون، ولهذا هؤلاء موجهون جهلة. كل واحد يحفظ مطلوب منه يحفظ ربع ساعة في حياته، ربع ساعة في حياته بس، هو ده المطلوب منه. يعني انت احمد ماهر مطلوب منك تحفظ ربع ساعة، وانت يا ابراهيم عيسى مطلوب ربع ساعة. دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بعض خمس ست اخبار مع ما يأتون بها ويطعنون من خلال ادى الصحابة في كذا، ادى النساء عند مش عارف ايه، ادى الفقهاء بيقولوا ايه في المرأة كذا، والرق والاستمتاع، ودي لا يوجد في يهود ولا في نصارى، انما دول ما كذا، ادى جزية، ادى تكفير، ادى ارهاب، ادى التشكيك، هذا النبي يقول ائتوني بكتاب اكتب لكم كذا وبعدين يحصل هوجاء وبعدين هم كل واحد حافظ له ربع ساعة بس ربع ساعة فقط. ألا هل هيعجز الواحد أن يحفظ ربع ساعة ويكررها الخبر كذا خبر كذا ده زينب ده إبراهيم عيسى اللي يقرأ أصلا عارف حاجة ما يعرف شيء لكن معروفة دي سلة معروفة يعني مش لا ذكاء ولا هي سلة معروفة يعني كم خبر كده بيتداولوه كم وطريقة عرض بس إسلام جيز الإسلام رق الإسلام نساء الإسلام إماء الإسلام ها للتشكيك ودغدغة عواطف الناس مش عارف في البخاري ده ولا يعرف البخاري لكن احفظ في البخاري كذا كذا وده يحفظ في البخاري كذا وده يحفظ عند مسلم كذا ولكن الرواية عند مسلم رواية شو دراك أنت بالرواية لا تعرف رواية ولا دراية ولكن هو محفوظ ها هتحفظه ربع ساعة مطلوب منه ربع ساعة ربع ساعة يعرفها من الأحاديث من التاريخ ويخاطب طبقة معينة وللأسف دي الطبقة السائدة يعني طبقة السذج الغير دارسين وكذا ولما يأتي الناس ترد عليهم من جهال أهل بدع حتى ولو رد من قبل صحابة سقط من قبل اعتقاد فبيكون الرد ضعيف بيمسكوه طبعا ينشروهم ولهذا ما أحد ناقش واحدة من هؤلاء ونجح في شيء لأن المفترض اللي بيرد بيكون مستقيم المنهج بحيث أنه إذا اخترق أي باب من أبواب سد زي سعد الدين الهلالي مثلا يناقش إسلام البحيرة ما تقولش في ابن تيمية ولا تقول في الفقهاء يعني نتكلم بأدب واحترام لكن مخترق من جهة إيه؟ من جهة ثانية اللي بيقول أئمة بس احترام أئمة فقط يعني من جهة الأدب في الكلام معهم أما فقه الأئمة فهو بيعرض يقول خذ الناس تختار ولهذا لا يثبت على مناقشته. نعم أي نعم وده صحيح هؤلاء مأجورون فعلا وتقاضون لكن يدفعهم إلى ذلك أيضا حقد دول هؤلاء أناس والعياذ بالله هؤلاء يعني ظهرت على ألسنتهم الزندقة والعياذ بالله. نعم لكن مأجورون لا شك أي نعم مأجورون وموجهون وحملة منظمة مرتبة وهم في تاريخ أمة الإسلام لم ينتهوا إنما يرثوا الخلف فيهم عن السلف هم في أمة الإسلام في تاريخ أمة الإسلام أولا معروفون الذين طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. نعم وهو طعن في السنة يعود على طعن في السنة. نعم من يعني هذه مسألة احنا نكلوا فيها الأمر الله لا نعين أحدا بجنة ولا نار. من متى على ذلك؟ نعم لكن هو بيتكلم يعني عن مسألة تعيين النار ما حد يعني الله أعلم من هجع للسنة والجماعة لا نشهد بأحد مجرات ولا نار إلا من شهد له النص. نعم وما ينفعه ألا نشهد عليه إذا كان هو من أهل النار ما ينفعه هذا. نعم لأن هؤلاء لهم تأويلات ولو قال أنا أبغض الصحابة أنا أتغيظ عليهم خلاص هذا كافر. ما هذا الزنديق مختلف فيه يعني قالوا هذا ظهر نفاقه وبان فيكون كافرا كفرا ظاهرا هذا البعض يقول والبعض يقول انه يحتاج الى الاستتاب. نعم نعم نعم. وإلى هذا القول يميل مالك رحمة الله عليه. نعم. اي نعم هذا الكفر هو لا علاقه بالاستتابه، لانه اذا ظهر من الكفر بيحكم بالكفر، لكن الاستتابه بان يرجع، ان رجع والا مات والا قتل. لكن هم يقولوا بقى هل يقبل التوبه في الظاهر؟ لان مثل هذا كفره في الباطن واظهر، فممكن يقول بانني تبت وكذا وغير صادق. نعم كالساحر. فيها النزاع. نعم. اي نعم. ما هو هذه حجة من منع، لانه غاية ما يكون يقول انا تبت وقد قد لا يكون صادق. نعم.
فترتيب الخلفاء الاربعة على هذا الترتيب هو مذهب اهل السنة والجماعة، لان الصحابة رتبوا هذا الترتيب واجمعوا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة. وأبو عبيدة رضي الله عنه وصف بأنه أمين هذه الأمة، لأنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع أهل نجران وفرض عليهم الجزية طلبوا منه أن يبعث إليهم أمينا، فاختار أبا عبيدة وقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فاستشرف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لذلك، فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والصحابة كلهم أمناء، لكن هذا فضل يثبت لأبي عبيدة رضي الله عنه ويتميز به، وإلا فالصحابة كلهم أمناء. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال العلامة الفوزان حفظه الله: بعد أن ذكر ما يجب للصحابة رضي الله عنهم انتقل إلى ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب لهن، فأول من يدخل في أهل البيت زوجاته ثم قرابته عليه الصلاة والسلام.
ليذهب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في أهل بيته بالنص. نعم.
ثم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب.
نعم.
هل يحصر فيهم شيخنا أم يدخل فيهم آل جعفر؟
نعم
يدخل فيهم آل جعفر.
ما هو آل جعفر من آل أبي طالب، هو جعفر ابن أبي طالب. نعم.
فالرافضة يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه، وهذا تكذيب لله عز وجل ووصف لله بأنه اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصلح له، وهذا كفر بالله. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب، فلا يختار الله له إلا الطيبة.
والقدح في عائشة تكذيب للقرآن، فقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. نعم. هذه نعم هذه الآية بعد القول بأن الكفر إنما يعود إلى تكذيب القرآن في براءة عائشة رضي الله عنها. أما الخبيثات والخبيثون فهذه عند المفسرين تعمد إلى الأقوال، فالأقوال خبيثة تظهر من خبيث وكذا، ويدخل فيها لا شك الزوجات، لكن قد يبتلى الرجل بالمرأة لا تكون من أهله الصالح ابتلاء وامتحانا واختبارا، وإنما يختار الخبيثة من هو خبيث مثلها، وتختار الخبيثة من هي خبيثة مثله، هذا عند الاختيار. أما إذا اختار الرجل المرأة على الصلاح حسبها صالحة وكذا ثم بان بعد ذلك أنا ليس كذلك، فهو لا يدخل في هذه الآية. ولهذا جل المفسرين على أنها في الأقوال والأعمال، ولا شك أنها تعم كل ذلك، أقوال خبيثة ما تزول من خبيث، كما قال سبحانه قل يستوي الخبيث ولا الطيب، فالخبيث تزول منه الأقوال الخبيثة والفعال الخبيثة والعقائد الخبيثة، كذلك أيضا فيما يتعلق بالعرض العرض وكذا، فإنهم لا يختار الزانية إلا زان مثلها، ولا تختار الزانية إلا زانية مثله، فالخبيثات والخبيثين بمعنى إذا حملناها على الزوجات أي لا يختار الخبيث إلا مثلها، ولا يختار الخبيث إلا مثله، إنما إذا ابتلي الرجل بهذا فلا، هذا ابتلاء مثل ما حصل لأنبياء الله كنوح ولوط، فإن الله ضرب بزوجتيهما مثل الذين كفروا. نعم، لكن المحفوظ منه الأنبياء أنه ما زنت زوجة نبي، الله يحفظه هنا من ذلك، ما زنت ولا فجرت امرأة نبي، ولهذا كانت خيانة امرأة نوح ولوط، إنما كانت في مخالفة الدين، وقيل في امرأة لوط كانت دلت على أضيافه، لكن ليس في زنا. نعم، صحيح. ايه، ولهذا هي منهم، لا لم تفعل، لم تفعل، لكن في فرق بين فعل، في فرق بين فعل وحكم فعل، في فرق بين فعل وحكم فعل، في حكم الفعل يتعلق بالإثم والمؤاخذة وكذا، لكن الفعل ذاته لا. نعم نعم، في أربعة أقوال. نعم، قال
ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين فيه أربعة أقوال، أحدها الكلمات الخبيثات لا يتكلم بها إلا الخبيث من الرجال والنساء، والكلمات الطيبات لا يتكلم بها إلا الطيبون من الرجال والنساء، والثاني الكلمات الخبيثات إنما تلصق بالخبيثين من الرجال والنساء، فأما الطيبات والطيبون فلا يصلح أن يقال في حقهم إلا الطيبات، والثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والرابع
أو الثالث
الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال.
نعم،
والطيبات من النساء للطيبين من الرجال،
أي عند الاختيار، فالرجل الطيب يختار المرأة الطيبة، والرجل الخبيث بيختار المرأة الخبيثة. نعم، وليس أن من اختار امرأة يحسبها طيبة فابتلي بها أنه يدخل في هذا، لأنه لم يختارها أصلا، إنما اختار طيبة فابتلي بغير ذلك، ولهذا يفارقها إذا ابتلي بهذا وقد عرفها لا يحل له إمساكها. نعم،
والرابع الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأعمال، وكذلك الطيبات، وقوله تعالى أولئك يعني عائشة وصفوان مبرؤون منزهون مما يقولون من الفرية لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. قال العلامة الفوزان حفظ الله وذرياته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام، وأولاد ابنته فاطمة وهم الحسن والحسين، وأولادهما هؤلاء هم ذرياته صلى الله عليه وسلم.
نعم،
شيخنا بنو المطلب بن عبد مناف يدخلون في آل البيت أم يخص آل العباس وآل علي؟
ما يدخلون في آل البيت، لكنهم أحكام من جهة الأحكام في تحريم الصدقة وكذا، نعم في تحريم الصدقة. نعم على خلاف يعني في هذا. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لما فرغ رحمه الله من حقوق الصحابة وأهل البيت وما يجب لهم من المحبة والموالاة وعدم التنقص لأحد منهم، انتقل إلى الذين يلونهم في الفضيلة وهم العلماء. فعلماء هذه الأمة لهم منزلة وفضل بعد الصحابة، لأنهم ورثة الأنبياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. والمراد بهم علماء أهل السنة والجماعة، أهل العلم والنظر والفقه وأهل الأثر، وهم أصحاب الحديث. فالعلماء على قسمين: القسم الأول علماء الأثر، وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها وذبوا عنها وقدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد عنها كل دخيل وكل كذب، فنحوا الأحاديث الموضوعة وبينوها وحاصروها. فهؤلاء يسمون علماء الرواية. القسم الثاني وهم الفقهاء، وهم الذين استنبطوا الأحكام من هذه الأدلة وبينوا فقهها وشرحوها وبينوها للناس، فهؤلاء يسمون علماء الدراية. ومنهم من جمع بين العلمين ويسمون فقهاء المحدثين، كالإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري. وكل هؤلاء العلماء لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ومدحهم. فالعلماء رحمهم الله قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة، فبينوا الأحكام والمواريث والحلال والحرام، وبينوا أيضا فقه الكتاب والسنة، فجعلوا الأمة ثروة عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يجد من مشاكل. والفقه على قسمين: القسم الأول الفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة. القسم الثاني وهو فقه عملي لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية، وهو فقه الأحكام العملية. وفي فضل العلماء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وذلك لأن نفعهم يتعدى، وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعلماء لهم احترام ومنزلة، فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم حتى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد، فهذا لا يقتضي تنقصهم، لأنهم قد يخطئون ومع ذلك هم طالبون للحق.
وتخطئته فرق بين تخطئة العالم والطعن فيه. العالم يخطئ كائنا من كان حتى ولو كان من الصحابة، لكن لا يقتضي تخطئة العالم الطعن فيه، فالطعن فيه ضلالة. طعن في العالم السلفي، طعن في العالم السني، طعن في عالم الأثر، هذا ضلالة، الطعن فيه ضلالة. أما الانتقاد، أما التخطئة، فنعم يخطئ العام، يقال أخطأ فلان أخطأ علان، هذا في الصحابة رضي الله عنهم موجود، فضل عمن بعدهم. إنما تضليل، أما تضليل التضليل فهذا، أما التضليل فهذا لا، أما التضليل فلا لا يضلل العالم، إنما يخطأ عالم يخطأ، هذا إذا كان سلفيا. إنما إذا كان من أهل البدع نعم هذا يضلل. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
فهناك بعض المتعصبة يجعل ماذا؟ يجعل تخطئة العالم تضليلا له. إذا خطأ العالم يعني يقال فلان مثلا أخطأ أو كذا، يجعل هذا تضليلا له وطعنا فيه، يقول هذا طعن، طالما خطأ العالم بطعن العالم. ليه؟ لأنه لا ينبغي أن يخطئ العالم أمام العامة، لأن تخطأة العالم هذه أمام العامة تنقص قدره وتجرئ عليه ووائخه. طب المطلوب يعني السكوت عن خطأه، إذن أوتيت الشريعة من قبل خطأ العالم وزلة العالم، لأن زلة العالم زلة العالم. بل إن أولى الأخطاء في الإظهار، إذا كانت أخطاء، أولى الأخطاء في الإظهار أخطاء العلماء المقتدى بهم. ليه؟ لأنه محل الاقتداء، محل الاقتداء. إنما المغمورون الذين لا يعرفون يظهر أمرهم بقدر ما يكون مناسبا لحجمهم، فهذا ما يقوله إلا جاهل. مسألة تخطئة العالم وأنها طعن فيها هذا ما يقولها إلا جاهل. فالعالم يخطأ. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد بين بعضهم لبعض وخطأ بعضهم بعضا وكذلك التابعون وتابعوا التابعين فما الظهر إذن في هذا؟ لكن أن يكون هذا البيان بيانا بأدب وأنه لا يتعدى المسألة العلمية. أما التضليل فهذا لأهل البدع. نعم يضلل صاحب البدعة يرد عليه ويضلل ليس له قدر، إنما العالم له قدر وإن أخطأ، إنما صاحب البدعة لا قدر له ولا كرامة له، فيبين ضلاله ولا يحفظ له قدر، بل إسقاطه في نظر الناس مقصد شرعي إسقاطه. ولهذا تضليله تبديعه التحذير منه كل هذا مقصد شرعي بحيث لا يكون محل اقتداء في الأمة، إنما عالم السنة رفع قدره مقصد شرعي لأنه يدل على الشريعة، فلا تسقط هيبته في الأمة ولا يسقط قدره في الأمة لأنه يدل على الشريعة. فالعلماء يرد على أخطائهم وتبين أخطاؤهم مع حفظ أقدارهم، أهل البدع يبين ضلالهم مع إسقاط قدرهم، هذا قصد. ومن هنا منع العلماء الموازنات في الحكم على أهل البدع. موازنات ليه؟ لأن الموازنة وذكر الحسنة قد تحفظ القدر، بل قد تكون أوقع في نفوس الناس من الانتقاد. تقدم لو ترجمة حافلة في نفقة في صدقة في عبادة في طاعة، يقال هذا بيت النحل، لأنه بيت طوال الليل يتعبد له، وبعدين تيجي بعد كده تقول لك أنه كان مبتدعا. أهلا بيت نحل بالليل يعرب بالقراءة تلاوة القرآن ثم تبدع صاحبه. ولذا احنا قلنا الحمد لله أن خوارج العصر امتدى العصر ليس في من يفتن في جهة إيه يعني المقام في العبادة أو في كثرة علم أو كذا، لكن ما هؤلاء قوم الحمد لله يعني أغنانا الله عز وجل في هذا الباب، فلم يكن لا فيهم فضل ولا فيهم من جهة علم ولا من جهة تعبد ولا إلى آخره، يعني في جلهم فالشاهد من هذا أن صاحب السنة يحفظ قدره لكن يبين خطأه، وبيانه خطئ لا إشكال في ذلك أبدا، لكن بالأدب. قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر نعم وسالم. يخطئ أباه عبد الله ويخطئ جده عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، فالأمة لا يزال بعضها يخطئ بعضا صيانة للشريعة. وليس هذا قاصرا على مسائل الاعتقاد فقط بل ومسائل الأحكام، وليس هذا قاصرا على مسائل مجمع عليها بل ومسائل الاجتهاد. فأنت تقول هذا القول مثلا يظهر لي رجحان وأن هذا القول كذا كذا وأنه لا يوافق الصواب والذي يوافق الصواب كيت وكيت، فلا إشكال في ذلك، فهذا كله لا إشكال. حتى ولو كان هذا القول علي بن أبي طالب، جماعة من الصحابة، جماعة من التابعين، تذهب أيضا أنت القول الآخر الذي عليه أيضا جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، هذا لا إشكال فيه كله طالما أنك تحفظ الأدب وتبين خطأ عالم بعالم، تبين خطأ إمام بإمام، كذلك ما تنفرد في هذا الباب، إنما تبين خطأ إمام بإمام، فبهذا تصان الشريعة. إنما يقال لا تتكلم في خطأ فلان العالم هذا، لا تتكلم في هذا، لأن هذا يظهر العالم أمام الناس بأنه ضعيف العلم وبأنه هذه كلها شبهات شيطانية يراد من ورائها إبقاء الأخطاء على ما هي عليه، وبالتالي تنتشر في الأمة وتنتقل إلى الأمة على أنها صواب، تنتقل الأمة على أنها صواب. نعم لا الأمة جرمت الدار قطن في تتبع للصحيحين مع ماذا؟ مع تلقي القبول للصحيحين وللمنزلة الخاصة، ولا الأمة جرمت الذهلي لما تكلم في البخاري، وإن كان الحق ليس مع دار قطن إلا في أحرف يسيرة لا يسلم له بها تضعيف، لا تقتضي تضعيف أحاديث وإنما تقتضي قبول كلامي في محل النقد الذي غاية ما فيه أنه قد يكون فيه قبول في مسألة الشرطية، شرطية الصحيح التي وضعها البخاري أو مسلم، وكذلك الذهلي، وإن كان الحق مع البخاري لكن الأمة ما ضللت الذهلي، وإن كان الحق مع البخاري ولا ضللت الدارقطني ولا ضللت ولا ضللت إلى آخر ذلك. هذا لأنه كان هذا مع حفظ القدر وصيانة الشريعة، وانتفعت الأمة انتفاعا عظيما. ولهذا خلص ابن حجر من بعدما رد ووجه كلام رد على كلام الدارقطني وكذا، خلص إلى أيه؟ إلى أن كل هذا إنما يوما بعدهم يكشف عن معدن الصحيحين، وأن الأمة ما جملت البخاري ولا مسلم، وإنما سبرت ونقدت ونظرت في كل راو في كل مروي وخرجت بهذه الفائدة، ولا جرمت، لأن هؤلاء علماء وأولاء أئمة نظروا، لم يكن نظرهم في البخاري حقدا ولا طعنا في السنة، وإنما هو تطبيق لشروط العلم وتطبيق لقواعد العلم وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن تتبع أو ذكر خطأ العالم ليس طعنا فيه، ولهذا من ذكر الخطأ على وجه الطعن هذا الطعن، يقول يعني وهذا العالم مثلا كذا ومعروف بكذا ويتعدى محل الانتقاد كخطأ علمي، هذا نعم الذي قد ينكر إيه؟ الذي قد ينكر عليه. ولهذا أهل السنة في ما يتعلق بالعلماء وحقهم يصونون قدرهم ولكن لا يغلون فيهم فتعصبون لأقوالهم أو يمررون أخطاءهم. نعم نعم يعني من أي وجه؟ نعم لا قال ما له دخل بالعيان، لا ما له دخل بالعيان، ما قال في عين الشيخ، تكلم على المقولة بس. ايه يستغله، لكن الشيخ لا، الشيخ قال ما عليه بالاسماء، ما عليه ما تذكرون الاسماء، ما عليه بالاسماء، لكن قال هذا ارجاء كذا، كان قال ما عليه بالاسماء، يعني ما عين، ما قال هذا كذا وكذا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين، لأنه لا يحق لهم.
ومثل هذا يعني حتى لو افترض أنه حصل فيحفظ العالم غيرته الذي قال ذلك، ولكن لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. نعم.
قال وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين، لأنه لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
هذا كلام من الطحاوي، كلام جيد عظيم، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم الثناء على العلماء، لأن كما أن الصحابة نقلوا لنا الشريعة، فالذين نقلوا أيضا عن الصحابة هم علماء الأثر وهم أهل الأثر في هذه الأمة من التابعين وتابعي التابعين. فلهذا يذكر أهل العلم في كل عصر بالخير، لأنهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، لا تزال طائفة، لا تزال فعل مضارع دل على استمرار، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فهؤلاء يمدحون في كل عصر وفي كل زمان. ولهذا الثناء على العلماء ومدح العلماء متعلق ببقاء الشريعة في الناس غضة طرية، ولهذا نحب الحق وأهله ونبغض الباطل وأهله. فرفع أقدار أهل السنة والجماعة والطعن في من خالفهم مقصد شرعي عظيم يا أخوان، مقصد شرعي لازم، لازم يقال سيد قطب ويقال الألباني، لازم يقال ابن باز ويقال القرضاوي، لازم يقال يفرق بين سيد قطب وحسن بنا وبين ابن عبد الوهاب وبين، لازم يفرق. الأمة تعرف كيف، كيف تعرف أن عبد الرحمن السعدي ناصر السعدي أو حافظ حكمي أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز أو إلى آخره من أئمة الهدى، كيف يعرف الناس هذا؟ كيف يعرف أبناؤنا هذا؟ لابد أن نحفظ أبناءنا هؤلاء. لازم يا إخواني، لازم نحفظ أبناءنا هذه الأسماء، هذه الأسماء وهؤلاء العلماء النجباء. لابد أن ننشر محاسنهم في الأمة وآثرهم في الأمة، هذا واجب علينا، واجب علينا. أما وقد هدانا الله بهم، أما وقد تعلمنا من كتبهم، أما ونحن من حسناتهم، فواجبهم علينا أن ننشر محاسنهم في الأمة، لا بد من هذا. وأهل البدع وأهل الباطل لا بد من إخماد ذكرهم. والأول تكون المسألة صعبة ثم تسهل، تسهل. وأنتم تعلمون هذا جيدا. شوف كان في وقت من أوقات، كان في وقت من أوقات ذكر هؤلاء الحزبين كان صعبا، ثم بعد ذلك كان ذكر أصلانهم صعب، ثم بعد ذلك وهكذا. يا أخوان كله بيهون، كله بيهون. بس ركز، خليك ثابت، خليك ثابت، وشيئا فشيئا بعد ذلك هو يتمنى بس أنه تعترف أنه أخطأ بس ما ضل، وده كان غير موجود أصلا، اعترف بخطأ، وبعد ذلك يمشي معك أناس على هذا الطريق، بس بشرط أن يكون هذا حق. فإسقاط هؤلاء، إسقاط هؤلاء في الأمة البدع الباطل، وذكر مثالبهم ونشر ذلك على الناس، هذا مقصد شرعي عظيم واتباع لمنهج السلف. والله لو سكت السلف عن مثل هذا المحاسبة، لو سكت السلف عن مثل حسن المصالح، لو سكت السلف عن مثل الكرابيسي، لو سكت السلف عن هؤلاء، لكانوا في الأمة أئمة يقتدى بهم، وأئمة يعتبرون وتؤخذ أقوالهم، وتعتبر أقوالا للسلف، وتعتبر أقوالا للسلف. فأنت في عصرك عصر مليء 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 بأهل البدع والهواء. فإذن كلمة التحاول كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. التحاول حقيقة يعني في عقيدته، وإن وجد في هذه الأحرف تنتقد عليه، لكن فيها كلمات جيدة وفيها كلمات مباركة، مع هذا التنبيه الذي وقع في على أخطاء فيه، ونحسب أنه إنما لخفاء حق، وإلا وينشر الحق حيثما عرفه في مباحثه. نعم نعم لا ده الأخص، لكن هو من هذا فيما يتعلق بعلم الحديث، يعني هو خاص وعام. فيما يتعلق بعلم الحديث ذاته، فالرواية والدراية هذا خاص بعلم الحديث فيعود على علم الحديث. أما بكلام عام، ككلام عام، دراية أعم بقى، عمت على علم الحديث من جهة الاستنباط، من جهة معرفة المعاني، من جهة كذا، فهو أعم أعم. وإلا فالحديث ذاته فيه رواية ودراية، لكن هو بيعلق على كلام التحوف إيه؟ أهل الخير والأثر، وأهل الفقه وأهل الفقه والنظر. فهو يقول بالدراية العامة، الدراية العامة هي بتتناول ما يتعلق بالدراية بالحديث والدراية بالمستنبط والدراية بكذا. لا، وكذلك الدراية، الدراية بالمعنى اللغوي وليس الدراية بمعنى الصلاح. الدراية، الدراية اللي هي المعرفة بقى العامة فيما يشمل بالمروي وما يستنبط منه من أحكام. في علمهم، في علمهم، في علمهم، في علمهم مقدم. لكن هذا يقصد الشيخ هنا بمسألة الدراية ما هو أعم. نعم، يعني الغالب على الفقهاء ما يتعلق بالدراية اللي هو المعاني والاستنباطات والأقيسة والنظر. طيب والغالب على المحدثين الرواية والتحقيق والذين يعتنون بالأسانيد والمرويات والرواة وأحوال الرواة، هذا عناية أهل الحديث المقدمة. وعناية الفقهاء فيما يتعلق بالاستنباطات، فيما يتعلق بكذا، هو قصد بالرواية والدراية، الرواية ومشتملتها، والدراية ما يتعلق بالفقه والاستنباطات. وهناك من اجتمع له الأمران، من اجتمع له العلم بالرواية وكذا والعلم بالدراية، يعني اجتمع له ما تعلق بالحديث من جهة الراوي وإتقان المروي اللي هو شروط الرواية والاستنباطات والأقيسة نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال العلامة الفوزان حفظه الله: انتقل المصنف رحمه الله من العلماء إلى الأولياء، والأولياء جمع ولي، والولاية هي القرب والمحبة، فهم أهل القرب والمحبة من الله عز وجل، وسموا بالأولياء لقربهم من الله ولأن الله تعالى يحبهم. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقد بينه الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي لا بد أن يجتمع فيه صفتان: الأولى الإيمان، والثانية التقوى. والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة،
ونحن لنا الظاهر من هذه الأوصاف، وإلا حقائقها عند الله سبحانه وتعالى، لنا الظاهر. فمن أظهر الخير والاستقامة والسنة فهذا نقول نحسبه وليا، ولا نشهد لأحد معين بالولاية وإنما نقول نحسبه وليا، لأن هذا يعني القبول عند الله سبحانه وتعالى. فالتقوى والإيمان وهذه الأشياء إنما هي متوقفة على ما في القلوب، وهذا يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه تساوي ماذا؟ مؤمن. فأنت ما تجزم من أحد بالإيمان تقول هذا مؤمن، لكن تقول أحسبه مؤمنا، لأنك إن جزمت له بالإيمان فاجزم له بالجنة، كما قال ابن مسعود: هل شهدت له بالجنة؟ كذلك الولاية أيضا، إنما هذا باعتبار الظاهر. تقول أحسبه وليا لأن له الموافقة للسنة وإظهار الخير والاتباع، وإلا فهذا عند الله سبحانه وتعالى. نفس مسألة تقي.
قال: والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة: القسم الأول أولياء الله الخلص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين. القسم الثاني أعداء لله عداوة خالصة، كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبر، فهؤلاء أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القسم الثالث من فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه، وهو المسلم العاصي، ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة، وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية، فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيمان.
يعني إذا الناس يتفاضلون في الولاية، فالولاية الكاملة تساوي الإيمان الكامل، والولاية الناقصة تساوي الإيمان الناقص. فلهذا يقول: كل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من الإيمان. فإذا جاء المدح العام فهو للإيمان الكامل، فمن كمل إيمانه وكمل التقوى كملت ولايته، ومن نقص إيمانه ونقص التقوى نقصت ولايته. نعم
شيخنا، بالنسبة لضبط الولاية والولاية
المشهور بالفتح وإنجاز الكسر فيه،
نقل صاحب مختار الصحاح في قال ابن السكيت: الولاية بالكسر السلطان، والولاية بالفتح والكسر النصرة.
تمام.
وقال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم.
نعم، فهي في السلطان الولاية، وهي في الفضل وكذا الولاية، هذا الأشهر ويجوز كسرها. نعم.
قال فمن
الايه يحصل فيه ما لم يكفر ببدعته، لكن بالنسبة لحكمنا عليه، الحكم عليه على المبتدع نبغضه، ولا نقول مثلا فيه من الولايات بقدر فيه من الإسلام وكذا، لأن المبتدع له تعامل خاص فيما يتعلق بالهجر، هجر الترحم وإظهار ذلك، هجر الثناء، هجر إظهار أقول مثلا فلان فلان أنا أحبه من وجه وأبغضه من أهل بدعة، أحبه من وجه وأبغضه من وجه وكذا، هذا تقرير حكمي فيما يتعلق ب يعني حالي والحكم عليه من جهة اعتقاد ما، أما من جهة إظهار ذلك فهذا شيء آخر. وإلا فالمسلم الذي له أصل الإسلام ويثبت له أصل الإسلام والإيمان فهذا تجوز عيادته، هذا نصلي عليه ولا ندفنه بدون صلاة عليه، هذا يجوز الترحم عليه، هذا كذا 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 إلى آخره، هذا تتوعض الولاية باعتبار ما عنده من تباعد هذه الأحكام إلى غير ذلك، لكن هذا شيء وإظهار ذلك شيء آخر. ولهذا أهل السنة والجماعة يظهرون بغضهم لأهل البدع والأهواء من غير تفريق في هذا، يهجرون التراحم، يهجرون الصلاة عليهم، يهجرون عيادتهم، لا مؤكلة لا مشاربة، هذا باب والجواز باب آخر، هذا باب والجواز باب إيه؟ باب آخر. ما
فمن ادعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان وليس فيه تقوى فإنما هو دجال وكذاب.
ولهذا فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
وقد يدعون
طيب الفرق يظهر لنا منين؟ من الظاهر ولنا الظاهر. فهؤلاء الذين لا يظهرون الاتباع ولا الاقتداء بالنبي والصحابة وسلف الأمة ويظهرون الخرافات والضلالات والخزعبلات، فهؤلاء نشهد عليهم بالضلال ولا نعتبرهم أولياء، كما قال السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير عن ماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم.
قال فمن ادعى الولاية وادعيت له الولاية وليس معه إيمان وليس فيه تقوى فإنما هو دجال وكذاب.
نعم.
وقد يدعون الولاية هم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون، وقد كتب شيخ الإسلام كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان،
وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم ونافع في تفريق هذه المسألة، بما يدل على أن هذه المسألة من أصول أهل السنة والجماعة، تفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذه من مسائل الأصول والتمييز التي يبد أن تكون. ولهذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أيضا في الأصول الستة ذكر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا أصل عظيم ليه يا أخواني؟ لارتباطه بالأصل والتفريق بين الإيمان وبين والإحسان وبين النفاق والضلال. نعم.
وبين فيه من يدعي الولاية،
لأن التفريق يعود للأوصاف، فمن أظهر الإيمان والتقوى وكذا شهد له بالولاية، ومن أظهر خلاف ذلك شهد له بالغواية، يبقى هذا متعلق بالأوصاف، هذا متعلق بالأوصاف. فكما أنه يفرق بين الإيمان والتقوى وبين البدع والضلالات، وجب أن يفرق أيضا بين أهل الإيمان والتقوى وبين أهل البدع والضلالات، هذا تفريق مهم جدا، تفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كيف في التفريق؟ هو نفس التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. فهؤلاء الطرقية الصوفية القبورية يظهر لهم من هذه الأحوال الشيطانية ما يظهر مما يلبس على العوام، فوجب إبراز ماذا؟ وجب إبراز ما عند هؤلاء حتى يحذرهم الناس ويقال للناس إن إظهار هذه الخوارق ليس دليلا على الولاية، بل هناك الضابط المهم جدا وهو ضابط الاتباع والسنة. فإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير عما فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. كذلك التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة، كذلك التفريق بين علماء السنة وبين علماء البدع، التفريق بين الصالح والطالح، كل هذه مقاصد عظيمة جدا لابد أن تظهر للناس. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، طيب الفرقان بين العالم والمتعالم، طيب الفرقان بين أهل السنة وأهل البدع، طيب الفرقان بين كتب أهل السنة وبين كتب أهل البدعة، طيب الفرقان بين طرق العلماء في التعليم وبين طرق الأدعية، كل هذا لابد أن يكون، هذا الفرقان هو الذي قصده الله عز وجل في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا لا تندم يا أخي على فرقان تعلمت ونشرته، إنما تندم على فرقان عرفته ثم كتمته. لا تلوم نفسك ولا ينبغي لأحد أن يلوم رجلا على فرقان بينه في الأمة أيا كان هذا فرقان، لأن هذا زبدة الشريعة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تأخذ بعضنا بعضا أربابا. طيب فإن تولوا فقولوا شهادوا بأن مسلمون، لازم الفقهاء، وأعتزلكم وما تدعون من دونه وأدعو ربي كلهم في النار إلا واحدة. ما أحد يعاتب ولا يعاتب نفسه ويظن أنه يعني فتح على الأمة باب بشر إذا كان قد فتح باب فرقان في الأمة، بل والله نحن ما عرفنا جميعا حقا من باطل إخواني إلا بالفرقان، ما عرفنا هذا. الآن أنت تعرف الحديث الصحيح من الضعيف من ماذا؟ من فرقان أهل العلم الذين قاموا على التفنيد والبيان وكذا، حتى عرفت أن هذا موضوع وأن هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا حسن، هذا كذا، جهز الله خيرا، أن هذا الراوي ثقة ومقبول وأن هذا الراوي كذاب ومردود، جزى الله خيرا، جزى الله خيرا كل من وضع نقطة الفرقان في هذا الدين بين المقبول وبين المردود، بين السليم الصحيح وبين المغشوش الزائف. وهذه أخواني أخص نقاط هذا الدين، أخص نقاط هذا الدين. انظر سبحان الله، هذا التلبيس والتدليس والخلط ينتج نتيجة عدم الفرقان، عدم الفرقان وعدم وضع نقاط على الحروف. من هنا كانت مدرسة إسكندرية، من هنا كانت الحزبية، من هنا كانت الرسلانية، من هنا كانت الحددية، من هنا كانت الداعشية، من هنا كانت القاعدية، من هنا كانت التكفيرية، من هنا كانت الجهادية. كل هذا أخواني يرجع إلى عدم الفرقان. ما الجهاد المشروع والممنوع؟ ما الضابط الفارق؟ ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما الفرق بين السنة والبدعة؟ ما الفرق بين الشرك وبين محبة الصالحين؟ ما الفرق بين الحزبية والاجتماع؟ هذه إذا لم يقم عليها أخواني المشايخ وطلبة العلم ما قيمتهم إذن؟ قيمتهم ماذا؟ هذه قيمة العالم الراسخ، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه قيمة العالم، قيمة العالم الدلالة على الفرقان في حصول ووقت الاشتباه. تأتي العالم، تأتي العالم. الأمة لما أتت أحمد بن حنبل في فتنتها، الأمة لما التفت حول الصديق في فتنتها، حصلت البصيرة وحصل الفرقان ولله الحمد والمنة. هذه قيمة الصديق يوم أن مات النبي ماذا قال؟ أوضح الفرقان يا أخوان. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيل يموت. التفريق بين الرب وبين النبي، بين اتباع النبي وعبادة النبي، بين اتباع النبي وبين العمل للدين الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم كشخص دون الارتباط به كشخص ودين. هذا فرقان في السقيفة، فرقان، فرقان. منا الأمراء ومنكم الوزراء، ذكر فضل الأنصار وكذا، لكن دي خلافة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في قريش. هذه قيمة الله، ولهذا يحصل بهذا الفرقان والحمد لله تمييز الأمور ومعرفة الحق من الباطل. قيمة شيخ الإسلام كانت في ماذا؟ قيمة أحمد في ماذا؟ قيمة ابن عبد الوهاب في ماذا؟ في الخلط واللبس وتجميع الأمة، وأهم شيء ونجمع الأمة، والأمة وراءنا عدو آخر اليهود والنصارى. العدو هذا أشر، العدو هذا في الداخل، العدو هذا داخل بدنك مش بجوار بيتك، هذا داخل بدنك. فلا تلوم نفسك على فرقان، لكن لوم نفسك ألف مرة على خلط ولبس. ولهذا حذر أهل السنة أن تماشي أهل بدعة. تماشي، رأيناك تماشي، نلحقه؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به، فإن رجع وإلا فالحقه به، إنما رجل وجهه للجميع ما يصلح هذا. ما يصلح. رجل مجهول الجميع. سبحان الله. الله يا أخوان صدق السلف. والله يا أخوان صدق السلف. أحد هؤلاء اللي كان مع بعض المشايخ في المملكة وكذا ويعطي وجه لهذا وجه لهذا سبحان الله. يأتي معك يظهر السنة، يأتي مع غيرك يظهر. سبحان الله. أمثال هؤلاء ليسوا على السنة ليماشي ويعطي وجهها، ده البدع منهم. ولو جاء يقول لك السنة طالما يعطي وجه لأهل البدع فهو منهم يحكم عليه به. نعم.
وقد كتب
سبحان الله، وهذا الذي كما قلت لكم يظهر وجه وجه يجمعه بأحد الشباب موقف ثم يظهر له أن هؤلاء نعم وقعون في بدع لكن ليسوا مبتدعة، دول مشايخ برضو لهم قدر، مع أن هذا ما يظهر لك إذا تكلم معك، لكن أظهر هذا، وهذا نتيجة التمييع. ما يمكن. كما أن بعض الناس سبحان الله شوف من إبطال جمعة إذا لم تكن جمعة المسجد الجامع إلى صلاة في المسجد المقبورة، الله المستعان. فالفرقان هذه نقطة عظيمة، نقطة عظيمة. ليست المسألة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من جهة خوارق، لا، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في كل شيء، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اعتقادا، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كتبا، دلالة، بطانة، صلاة، كل هذا يظهر فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يعني هذا أعم من ماذا؟ من مسألة الخوارق التي قد تظهر على أولياء يد أولياء الشيطان وهم أصحاب الخزعبلات. ولهذا أهل سنة الجماعة آمنوا بالكرامات، لكن في باب الكرامات هم وسط فيها بين هؤلاء وبين من يجحد الكرامات كلية وبين من يضعها في غير موضعها. نعم. في بلد ايه؟ بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا وسعها. اذا كان في بلد هو مستضعف يظهر من الفرقان بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم اظهر في مكة فرقان الحجة لكن ما اظهر فرقان السيف لانه ما يقدر عليه، لكن اظهر فرقان الحجة. فالانسان يظهر بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا وسعها. نعم.
وقد كتب شيخ الإسلام كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين فيه من يدعي الولاية ويروج.
شوف أنت، أنت تعرف بمشاركات، أنا ما أدري طبعا يعني كيفية المشاركات، أسمع يعني ما يعني مشاركاتك، شوف في صفحاتك هذه معروف منهجك منها. إذا رأيتم الرجل يشارك ويعجب بصاحب بدعة أو مميع الحق به على طول إذا بينت له. كل واحد على حسب معجب بي، ليه تدخل عليه من أصدقائي من أصحابي ليه؟ اشمعنى هذا رجل مثلا مبتدئ أو هذا رجل كذا؟ ولهذا أنتم أضرب هذه الأشياء، تجد الواحد ينصر فلان وينصر علانه ومتفقين مع بعض، يعني ده ينصر ده وده ينصر ده، نصرة نصرة. واحد منهجه قائم على منهج التمييع، واحد اللمز والغمز، وأمثال كل هؤلاء جالسون قابعون في بيوتهم، لا للعلم يطلبون ولا للسنة ينصرون، إنما تجد تأسدا ضد أهل السنة إذا ماذا تكلموا في أهل البدع وهو. طب هم موقفوا بقى مع أهل البدع، ما موقفهم أهل البدع؟ ليس لهم أي شيء، ولك إحنا لا نؤيد، إحنا ننكر، بس هناك ضوابط. وما ضوابط؟ أسقط يلا، أسقط يلا ضوابط. أرنا من من أهل البدع أرددت عليه، أرنا من من أهل البدع أرددت عليه، أي سنة، أي سنة نصرتها؟ لكن لا تجد هؤلاء إلا إذا قام أهل السنة حذرون من شخص قاموا ووقفوا ضده. إنما من هم أهل البدع الذين يحاربونهم؟ حتى ولو كان سيد قطب، حتى لو كان قرضاوي، فالشاهد أن الإنسان يلحق أيضا إذا من نوع البطانة الآن من نوع البطانة ما هو بلازم تدخل وتخرج في بيته لا وكذلك موالاة وتحاب ومحبة وإظهار نصرة له في كلامه وتعليقاته وكذا ومعروف الأخ فلان مع الأخ فلان لنفس الشكل ما تجد لا يمكن تجد واحد مبتدع مثلا مع واحد صاحب سنة ويدخل على موقع صفحاته ولا شيء ويعلق له وكذا خلاص رأيته معهم رأيته في الصفحة رأيته شارك مبارك زواج الولد انت ايه اللي جابك هنا تبارك للرجل ده انت مالك انت يا سني يا سلفي بهذا المبتدع تبارك له ايه مبارك كذا لا اصل بس شفاك الله عفاك يا اخي يجوز ان انا اقول للمسلم يا اخي عنده اسلام بموجب اسلام ما اقول شفاك الله عفاك وانت رايح تقول له شفاك الله عفاك على الصفحة دي ايه شفاك الله عفاك وما كان يعرف الحكم هذا الثوري ولا كان يعرف هذا الحكم احمد ولا كان يعرف هذا الحكم ها ليه ما قالوش القرابيسي كان كفر ولا الحارث المحاسبي كفر ليه ما عادوا اهل البدع كفار ليه ما صلوا على البدع كفار ليه ما اظهروا الترحم كفار فلماذا انت تؤيد هذا تبارك هذا وتضحك هذا على صفحاته وهو من اهل البدع ثم ينقلب وياتي معك ربما شارك على صفحاتك فهؤلاء يحضرون هؤلاء أخطر من غيرهم نعم نعم صحيح نعم. ولا دائما يصار مبحث الترحم يجوز الترحم ما يجوز الترحم يا أخوان يجوز وما يجوز دي مسألة لكن الكلام في الإظهار إظهار الترحم على البدع كلمة يجوز وما يجوز دي مسألة أنت تصلي عليه والصلاة عليه إيه اللهم اغفر له وارحمه يصلي عليه لكن من الذي يصلي عليه يبقى الجواز مسألة والهجر مسألة نعم
وبين فيه من يدعي الولاية ويروج على الناس أشياء يظن أنها كرامات وهي خوارق شيطانية وسيأتي بيانه فتجب محبة أولياء الله والاقتداء بهم وولايتهم والقرب منهم وقوله ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام رد على الصوفية فعندهم غلو في الأولياء وأنهم عندهم أفضل من الأنبياء وأهل السنة والجماعة لا يغلون في الأولياء وينزلونهم منازلهم أما الصوفية الضلال فيفضلونهم على الأنبياء يقول قائلهم مقام النبوة في منزل فوق الرسول ودون الولي وهذا كفر لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء وسبب تقديم الولي على النبي
الصوفية الرسل ثم الأنبياء لأن الرسل أفضل الأنبياء فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا فهو رسول ونبي ثم الأنبياء فقط ثم الأولياء نعم
قال وهذا كفر لأن
وسبب تقديم الولي
وسبب تقديم الولي على النبي عند الصوفية على زعمهم أن الولي يأخذ عن الله مباشرة والنبي يأخذ بواسطة
وهذه قاعدة باطلة ما في واحد يأخذ عن الله مباشرة ليأخذ عن الله مباشرة هذا كذاب دجال الذي يدعي ذلك إنما في وسائط فيه وسائط عن طريق الرسل في وسائط لكن الله قد يلهم عبده ويوفق عبدا من عباده يلهمه فهؤلاء يدعون أنه لا حاجة لهم من الوسائط ولهذا يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت وهذا لا شك فيه فجميع وقوله نعم
وقوله ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء وهذا لا شك فيه فجميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبيا واحدا وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة
جميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبيا واحدا لأنهم أصلا متى يكون الإنسان وليا؟ لا وليا إلا باتباع نبي. فكيف يرقى الفرع على الأصل؟ أصلا هو علامة ولايته. كيف يا أخوان؟ ما علامة الولاية؟ اتباع النبي. فكيف يكون المتبع أفضل من المتبع؟ علامة ولايته اتباع النبي، فكيف يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ وإنما هي ضلالات سبحان الله. وشوفوا يؤصون على قواعد، لأن هذا يأخذ مباشرة وهذا يأخذ بواسطة، فيكون هذا سبحان الله العظيم. هذه كلها قواعد، كل طائفة وضعت نفسها القاعدة التي ضلت بها. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفية رحمة الله عليه، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، قال تعالى وما صنع من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى أن قال، قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أقر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ولعل من أمر يكون هذه من هو مكتوب أقر، لكن لعل من أمر، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. شوفوا يا أخواني كلمات من نور. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا جعلها المطاعة، جعل لها القيادة، جعل لها الزمام قولا وفعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا. اسمع الأثر هذا، شوف عمر قلبك بهذا، سبحان الله. ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. فإنه شبيه بقول الله تعالى: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومثل ما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. ومثل ما قال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس. جمع بين ماذا؟ الكبر على الخلق والكبر عن الحق. يبقى ما رد سنة إلا لكبر في نفس، لأن النبي قال هكذا صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فكبر على الخلق وكبر عن الحق، وأشرهما كبرا من يا أخوان؟ من تكبر عن الحق، هذا أشرهما كبرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما استطاع أن ينفعها إلا فيه. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته والشهادة في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل لتغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. لما رأى الشرع الظاهر هذا ليس بيه تغيير، غير في شرع محمد، غير صلاة وصوم وزكاة وكذا، فدخل من مدخل آخر. قال إيه؟ ماذا قال؟ النبوة دي ختمت لكن الولاية لم تختم، وطالما الولاية لم تختم هات بقى الإحداث من قبلها. لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما كل الأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها من مشكاة الأولياء كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فويق الرسول ودون الولي، يعني الولاية فويق الرسول، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، النبوة أعلى من الرسالة كمان ولكنها دون ولاية. يبقى الترتيب كالآتي: ولي، نبي، رسول. اقلب بقى، هذا هو الصواب، رسول، نبي، ولي. لا، هما ولي، نبي، رسول. وهذا قلب للشريعة، لما قلب الله قلوبهم، ومن قلب الله قلبه انقلب عليه من أمور الشريعة بقدر هذا اليوم. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول: ومقلب القلوب، وكذا وكذا. تقول زوجه: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا؟ قال: إن القلوب، إن قلوب العباد بين أصبعين مصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. إخواني، القلب نتيجة القلب، فمن انقلب عليه قلبه بقدر ما يحصل من الانقلاب، فما سمي القلب قلبا إلا تقلبي، بقدر هذا التقلب، بقدر ما يحصل من تقلب في الأمور الشرعية. فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا أني أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع اللبنة، فكان صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها، كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين، فتكمل الحائط أو تكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراها هكذا. وموضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه، أو يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصلك العلم النافع في لبنتين، لبنة من ذهب، لبنة الفضة الظاهرة لكم، والذهب المعدن بقى اللي بيأخذ منه الملك مباشرة، فهو بيأخذ من حيث يأخذ الملك. فمن أكفر ممن ضرب نفسه المثل بلبنة ذهب، هو ذو الرسل المثل بلبنة الفضة، إنما ده لبنة الذهب. فالنبي لبنة، لكن الولي لبنتان. كيف اللبنتان؟ لبنة النبي الظاهر اللي بتراها أنت، هذه لبنة النبوة، إنما لبنة الولاية اللبنة الداخلية، لبنة الذهب، حيث يأخذ من المأخذ الذي أخذ منه الملك الذي كان يأتي إلى النبي. فمن أكفر ممن ضرب نفسه المثل بلبنة الذهب، وللرسل المثل بلبنة الفضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ ولو من الكلام أمثل ذلك، وفيما يخفى منه الكفر منه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤت مثل ما أوتي رسول الله، لأنهم أعلى من رسل الله. شوف كفر الذين قالوا حتى نؤتم إيه؟ مثل ما أوتي رسل الله. ولكن ابن عربي وامثاله منافقون، زنادقة اتحادية في الدرك أسفل من النار. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وابتلون الكفر، وهو يعامل معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم وابتلون من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته خلاف، وصير عدم قبولها، وهي رواية معل عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. نعم.
قال وقوله
نعم مالها؟ ختم الايه؟ مالها؟ يعني هم يقولون الولاية ما ختمت، يعني قصدهم انه ما زال يوحى اليه وحي بما يسمونه العلم اللدني، وما زالت الفيوضات تكون تفيض عليهم، والفهم للشريعة والفهم والفهم إلى آخره مما أحدثوا به الكفريات تحت مظلة ماذا؟ أنهم يأخذون عن الله عز وجل مباشرة. نعم.
شيخنا قول ابن أبي العز عن ابن عربي يقول في الدرك الأسفل من النار، هل هذا يعني يكون تعيين ولا بناء على الخاتمة مثلا؟
أما كفره ترى معنا هذا كفره السلف، وأما مسألة التعيين فهل يقصد جنس ذلك أنه قال ولكن ابن عربي وثمان فخور زنادقة تحديا في الدرك الأسفل من النار والمنافقون معناته يعني وأمثال منافقون زنادقة تحديا، بتكلم عن الطائفة، هذه الطائفة في الدرك الأسفل من النار، وليس أن ابن عربي في النار، وليس الحكم عليه كما يقول ولكن ابن عربي وامثاله منافقون زنادقة تحديا في الدرك الأسفل من النار، الحكم في الجماعة، أما المعين فلا يشهد لمعين بجنة ولا نار. نعم. نعم التعليق ما في مشكلة، التعليق ما في مشكلة. نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله هذا بحث عظيم وهو بحث الكرامات، فالكرامة هي الخارق للعادة، فإن كانت على يد نبي فهي معجزة مثل معجزة القرآن، فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله وهي أعظم المعجزات، ومثل معجزة عصا موسى والتسع آيات، ومثل إحياء الموتى لعيسى بن مريم، وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على يده، وليس من عنده مثل ما حصل لأصحاب الكهف، وما حصل لمريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكان يأتيها رزقها وهي تتعبد الله ولم تخرج من المحراب، وكذلك ما حصل من كرامات لهذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتابه الفرقان. أما إذا جرى الخارق على يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني يجري على يده من أجل الابتلاء والامتحان، فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويعمل أعمالا خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين، والضابط أننا ننظر إلى عمله، فإن كان موافقا للإسلام فما يجري على يده كرامة، وإلا فهو من خدمة الشياطين له. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالجني استمتع بالإنسي بالخضوع له وطاعته، والإنسي استمتع بالجني لأنه يخدمه ويحضر له ويحضر له ما يريد. قال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فهذه خوارق شيطانية، فالفارق بينها وبين الكرامة الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما من عاداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير، فالمعتزلة ومن نحوهم من العقلانيين إلى يومنا هذا ينكرون الكرامات، حتى إن غلاتهم ينكرون بعض المعجزات ويقولون هذه لا يثبتها العقل لأنهم يقدمون عقولهم. الصنف الثاني وهم القبوريون والصوفيون غلوا في إثبات الكرامة،
ولهذا هذا سبب ذكر مبحث الكرامة في كتب أهل السنة جماعة، أن أيضا فيها الكاشف الجلي والفارق الواضح بين منهج أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع والأهواء، فهم وسط بين معتزلة ينكرون وقبورية وصوفية يغلون، فيجعلون هذا من باب الولاية والكرامة، وإنما هي من باب الغواية التي يتلاعب الشيطان بهؤلاء فيها. نعم.
الصنف الثاني
فأهل السنة يثبتون كرامة يكرم الله عز وجل بها بعض أولياء نصرة للشريعة في هذا، ولكنهم لا يغلون فيجعلون هذه يعني الكرامة دليلا على عبادة هؤلاء أو التعلق بهم من دون الله عز وجل. نعم. نعم نعم من أصول نعم لا هذه يعني أصولها لأن هي داخلة يعني في مبحث إيمان ومبحث كذا يعني هي لكن يعد من الأصول اللي هي الكرامة عد من الأصول أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا في اعتبار الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم كما في وسطية شيخ الإسلام نعم يعدون الأخلاق نعم
الصنف الثاني وهم القبوريون والصوفيون غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوها لأولياء الشيطان فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على يده خارق للعادة وهي خوارق شيطانية ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذوا إلها مع الله كما حدث للقبوريين فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى طبقات الأولياء لرأيت العجب العجاب والحكايات الباطلة فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة
هذا ولي الشيطان من أكبر أولياء الشيطان من زعم هذا أنه خرج عن التكاليف ويحتاج إلى العبادة ولهذا ابن عبد الوهاب ذكر هذا في نواقض الإسلام نعم
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية إلى الملائكة ولا الأولياء ولا الأنبياء حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم وهو سيد البشر وخير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم ويقول الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فما أحد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن عبادة الله حتى المسيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فيه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فهذا بحث عظيم يجب معرفته وبخاصة في أوقات الجهل والخرافة
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال قال العلامة الفوزان حفظه الله الأشراط جمع شرط وهو العلامة
ومن ما عرفت في بحث الكرامة أن السنة الجماعة وسط بين طائفتين بين طائف أنكرت الكرامة وهم المعتزلة والعقلانيون وكذا وبين طائفة غالت فجعلت ما ليس بكرامة كرامة وما ليس بولاية ولاية وتلعبت بهم الشياطين وتوصلوا بتلك الكرامة للأولياء إلى عبادتهم ولهذا نجد عند أصحاب القبور يا أخواني مبحث الكرامة هو المقدم عن مبحث العبادة لماذا الناس تعبد أصحاب هذه القبور لما ثبت له من كرامات يبقى تبدأ الكرامة فالكرامة مبحث الكرامة عندهم مدخل لمبحث العبادة فلما غلوا فيهم كرامة غلى الناس فيهم تعلقا غلى الناس فيهم تعلقا ولذا مبحث الكرامة مهم جدا مبحث الكرامة الذي يحصل به الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان نعم هدانا الله وإياكم لمنهج أهل السنة والجماعة وسط سبحان الله نعم الكرامة تقع على البدع كيف تقع على البدع كرامة لا تقع إلا لأهل الاستقامة ما تقع على البدع كرامة لا تقع على مبتدع تقع على سلفي سني الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم ولا حصل لبس في الوسطية كيف يعني في جميع فرق الأمة كرامة تقع في جميع فرق الأمة كيف يعني الخارق اللي يقع خارق هذا خارق قد يقع على أهل البدع من الشياطين لكن الكرامة الكرامة منوطة بالاستقامة وإلا حصل لبس لأن الله يكرم بها بعض أوليائه تكون نصرة للشريعة لأن نصرة هذا إظهار كرامة هذا الولي يحصل به دلالة على منهجه وصحة منهجه إنما لمبتدع لا لا ما في ما في من مرتبة صديق ثم الأولياء كل بقى الصديقية والشهداء وكذا كل في الولاي مرتبة الولي نعم
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الأشراط جمع شرط، وهو العلامة، ومنه سمي الشرطي شرطيا لوجود العلامة عليه. وأشراط الساعة علامتها الدالة على قرب وقوعها، قال سبحانه: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة.
طيب
فقد جاء.
نقف عند أشراط الساعة، أنا كان ودي نخلص بس لعله يأخذ وقت، فنقف هنا.